وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والثلاثين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ثم يقول: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن بقي هنا إشكال، هذا الإشكال الذي سأذكره، كنا قد أفضنا في الكلام عليه ونقلنا أصله الذي ينقل عنه من كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. فقد أطال وأفاض رحمه الله وأتى بمذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ هنا الشارح يختصر كلام الحافظ ابن القيم فيقول: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ، يقصد الطحاوية رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع يعني المشرع الذي يشرع لنا القرآن والسنة، أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله هذا ذنب، معصية من المعاصي. هل هذه المعصية مرتكبها مرتكب هذه المعصية أو هذا الذنب يكفر؟ يعني هذا هو الإشكال، أن الشرع قد سمى بعض المعاصي كفرا، ونحن قد تقرر لدينا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم أجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة، وإنما الذي يكفرون مرتكب الكبيرة هم الخوارج، ويخرجه المعتزلة من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. وإن كان الخوارج والمعتزلة يتفقان في المآل فيحكمان عليه بالقلوب في النار، لكن أهل السنة والجماعة لا يكفرون الإنسان إلا إن ناقض الإيمان أصلا، فأتى بالشرك الأكبر أو أتى بأمر يكفر به أهل السنة والجماعة، مكفر عاد على أصل الإيمان بالإكفار، فأصبح قلب الإنسان قد خلع من ذرة من الإيمان، لأنه قد تقرر أنه لو كان في قلبه ذرة من الإيمان فإن الله عز وجل يخرجه من النار، كما تقرر ذلك في أحاديث الشفاعة. وإذا لا يكون الإنسان كافرا إلا إن جاء بأمر لا يختلف فيه اثنان على أنه قد أتى بكفر بين، وقد زال الإيمان كله من قلبه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يجتمع مع الكفر في القلب، يجتمع مع الكفر إيمان، ويجتمع مع الكفر مع الإيمان كفر، ويجتمع مع الإيمان نفاق. ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الملة كلية ويخلد في النار طالما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا المعاصي والذنوب لا تخرج الإنسان من الإيمان ولا تجعله من الكافرين، فحينئذ يرد الإشكال، لأن الله قد سمى بعض الذنوب كفرا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد سمى بعض الذنوب كفرا، فهنا جاء الإشكال. فكيف يدور الإشكال؟ هذه هي القضية التي يتكلم عنها الإمام الشارح الآن. وهذا الأمر قد أقرنا في الحديث عليه وبينا وجهة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أمثال هذه النصوص. وهذا هو التوقيت لما أقرنا في شخصه سابقا. يقول ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يرد على أي كلام للشيخ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فالآية هنا قالت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعل الحكم بغير ما أنزل الله أخرى. وكذلك تتبع النصوص الأخرى، قالت وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر. هذا حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. فهل القتل للمسلمين عند اهل السنه والجماعه العبد كفرا مخرجا من المله ام معصيه؟ معصيه. فكيف نتعامل مع امثله هذه النصوص؟ ولذلك جاء الاشكال. قال انا اسف يعني اني اكرر كثيرا، ربما البعض يقول نحن لسنا اغبياء وانما نحن نفهم الاشاره، فلماذا تكسر من هذا الكلام؟ لان مع الكتابه في امثال هذه الامور ولخطورتنا نكرر ونعيد، والاعاده والتكرير بمشيئه الله تبارك وتعالى سيكون فيها تثبيت لهذه المعلومات. لاننا يعني لا نذاكر بعض المسائل التي هي من باب الطرف العلمي، وانما هي قضايا اخطر القضايا التي ضل بسببها وفي شانها كثره كثيره من جموع الامه السابق وبالذات في زمان الناس اليوم، اصبحت فتنه عصريه قضيه الايه؟ التكفير. فالتكرار هنا لا يظن بعض يعني نحن نشكك في ذكاء المستمعين، وانما القضيه ربما كانت يجلس معنا الان واحد ربما اتى معنا اليوم لاول مره. فالتكرار في هذه الامور ينبغي ان يحدث حتى تكون من ورائه فائده بمشيئه الله الاعلى. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل اذا قاتل المسلمون بعضهم بعضا يكفرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث اخر هذا الحديث لا ترجعوا بعد الكفارة في الصحيحين البخاري ومسلم ايضا. وحديث اخر واذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وهذه المقولة بالذات سأرجع إليها لأبين وجهتها عند أهل العلم بعد أن أنهي الكلام في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والإشكال هنا في الحديث لأنه قال إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان المقول له هذه المقولة كافرا فقد باء بها، وإن كان مخطئا الذي قال له يا كافر فقد عادت عليه ورجعت عليه. طيب هو حينما يقول له يا كافر هذه معصية ولا كفر مخرج من الله؟ معصية. فكيف قال فقد جاء لي أحدهما وترجع عليه، يعني ترجع عليه إن لم يكن هو مستحقا للتكفير بحق؟ هل ترجع عليه فيصبح المكفر كافرا خارجا من الملة مهما كان معه من الإيمان في قلبه؟ يبقى الحديث فيه إشكال ولا مفيش إشكال؟ في الحديث فيه إشكال، لأنه أتى معصية، فكيف يخرج وهو من الملة؟ طيب، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خائفا، ومن كانت فيه خصمة منهن كان فيه خصمة من النفاق، حتى يبعث إذا حدث كذب، وإذا وعد أصلاً، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. وهذه الصفات أظنكم يعني حينما تنظرون في كثير من المسلمين فإنكم لن تفتقدوا هذه الصفات، ستجدون هذه الصفات ماكنة أمام أعينكم. في كثرة كاثرة ممن ينتسبون إلى الإسلام بل وإلى الالتزام بالشرع. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غضب، إذا خاصم فجر، إلى آخر هذه الصفات التي هي صفات المنافقين. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا فقد زال عنه صفة الإيمان، هل أصبح كافرا أم لا؟ ولا يسبق السارق حين يسبق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى ذلك أن هذا الإنسان زال عنه الإيمان حين يسرق. طيب نحن نعلم من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنوب أمثال الزنا وأمثال السرقة وأمثال شرب الخمر، فما توجيه هذه الأحاديث؟ قال: والتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة. طب ما التوبة معروضة حتى بالنسبة للشرك، مش كده ولا لا؟ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر فرض الصلاة. يعني إذا وقع في فرض الصلاة فقد وقع في الكفر. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في زبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه أو تخريجه لآداب الكفاف، تكلم عن هذا الحديث وخرجه في آداب الكفاف: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في زبرها. بالنسبة للذي يأتي كاهنا فيصدقه، ربما كانت الشبهة موجودة في قضية تصديق هذا الكاهن والظن به أنه يعلم الغيب. أما إذا أتى المرأة في زبرها فهذه معصية، فهل قد زال الإيمان كلية من قلبه وأصبح كافرا خارجا من الملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. رواه الحاكم بهذا اللفظ وهو حديث صحيح، وراجع تخريجه في رواية الدليل للشيخ الألباني برقم 2561. وقال صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي. وهذه لغة عند العرب، يقال سنتان ويقال اثنتان. سنتان لغة، لغة هذه لغة عند العرب، يقال سنتان ويقال اثنتان. سنتان في أمتي هما بغض الطعم في النسب والنياحة على الميت، يعني الذي التي تنوح على الميت هذا بغض. والطعم في النسب، ان طعمت في نسب انسان ونسبته الى غير ابيه، قلت عن انسان انه ولد لغير رشته يعني ابن زنا، وقلت انه لا ينسب لابيه حقيقه، هذه معصيه ولا لا؟ ولكنه سماها في كفر. قال: ونظائر ذلك كثيره، هذه الاحاديث التي جاءت على هذه الشيخه. قال: والجواب عن هذا الإشكال أن أهل السنة متفقين، كل أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. أهل السنة والجماعة متفقون مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. يبقى معنى ذلك انت فهمت الاجابه، انه ربما مرتكب الكبيره يكفر ولكن هذا الكفر لا يدخل عن المله بالكليه، اللي هو الكفر الايه؟ الاكبر. واضح الكلام ولا لا؟ فاجابه: اجمعوا على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله بالكليه كما قالت الخوارج. إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتكبا يقتل في كل حال، يقتل على كل حال. لو كان كافرا مرتكبا فيقتل، ولا يقبل عقد ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا الكون معلوم بطلانه وكذلك بالضرورة من دين الإسلام. معلوم بالضرورة من دين الإسلام بطلان هذا القول وكذابه. أي الأقوال؟ إن الإنسان لو ارتكب كبيرة يخرج من البدع. الأمر معلوم من الدين بالضرورة بطلانه وكذابه. وعندنا حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا ولا يعصوه إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى فأجره على الله. ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن فعل فلم يعاقب فهو إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. وهذه قطعية من قطعيات الشريعة ترد النصوص الأخرى إليها. إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة ويغفر ما دون ذلك بدون توبة لمن يشاء. يعني إحنا لما نريد أن ننزل هذا النص نقول التوبة فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حتى الشرك يغفر بالتوبة، مش كده ولا لا؟ هذا أمر قرع عندنا العلوم من الدين بالضرورة. قل يا عبادي الذين أسرفوا حتى بالشرك على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. بس بالإيه؟ بالتوبة. مفيش مغفرة للشرك بدون توبة. أما قبول إن الله يغفر أن يشرك به، طب ما هو لو تاب هيغفر يغفر، يبقى إن الله يغفر أن يشرك به بدون إيه؟ تأمل. ويغفر ما دون ذلك بدون توبة لمن يشاء. واضح؟ فهو إلى الله أمر إن شاء عذب وإن شاء عفا سبحانه وتعالى. وأمانة الحديث الذي سبق في اللقاء الماضي بالنسبة للرجلين اللذين كانا قد تأخيا أو تواخيا، وهذا كان يعبد الله عز وجل والآخر أسرف على نفسه. وحينما اجتمع بين يدي الله تعالى بعد أن قال العابد للعاصي: والله لا يغفر الله لك أبدا، قال: أكنت علي، أكنت بي عالما، أم كنت على ما في يدي قاهرا؟ ثم قال للعاصي المقيم على الذنوب: اذهب فادخل الجنة برحمتك. وقال للآخر: اذهب فادخل النار. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لقال قولة أوبقى الدنيا والآخرة. طبعا لا بد أن هذا رجل خلد في النار. لا، لأنه من أهل التوحيد، لأن هذه المقولة التي قالها استعقب دخول النار لأنه تألى على الله. لكن نعود إلى الأصول مرة أخرى. هل زال الإيمان كلية من قلب الرجل؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف أو يؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل بمشيئته يدخل من يشاء الجنة، ولكن بالنسبة لدخول النار لا يدخل النار إلا من يستحق دخول النار، شاء ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فهذا أمر مقرر لدى أهل السنة والجماعة. فمن الممكن أن يدخل، ولذلك ينشئ للجنة أناسا، يخلق أناسا ويدخلهم الجنة، ولكن لا ينشئ للنار أناسا لم يعملوا ذنوبا. يعني ينشئ أناسا لم يعملوا لا شر ولا خير، أنشأهم للجنة، ولكن لا ينشئ للنار خلقا، ولذلك يضع قدمه في النار فتقوم أفضل وأحدثك وسلامك فينزل بعض وتبع، لكن لا ينشئ لها خلقا، لأنه لو أنشأ لها خلقا يكون قد أدخل النار من لم يعمل شرا ولا خيرا. وهذا يتنزه الله عز وجل عنه الذي لا يظلم مثقال ذرة. فهنا يقول ان اهل السنة والجماعة متفقين كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. اذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي خطاب. يبقى لما يقتل حد يبقى لا بد ان يرفع ما يقطع عنه مع ان القضيه هي عفو فمن عفي له من اخيه شيء كده. قال ولا كثر الحدود في الزنا والسرقه وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضروره من دين الاسلام. ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج من الايمان والاسلام مرتكب الكبيره ولا يدخل في الكفر. ده قول مين؟ القول الاول رفض. لكن القول الثاني انه يخرج من الايه؟ من الايمان والاسلام ولكن يبقى في منزله بين المنزلتين. ده قول المعتزله. فقال ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج مرتكب الكبيره يعني من الايمان والاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزله. فإن قوله باطل أيضا إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى يخاطب مؤمنين. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما معنى فمن عفي له من اخيه شيء؟ ما معنى هذه الايه فمن عفي له من اخيه شيء؟ عفي هذا مبني من ايه؟ للمجهول مش كده ولا لا؟ طيب في النائب الفاعل عفي له من اخيه شيء. شيء ده كناية عن المصدر المحذوف اللي هو ايه؟ فمن عفي له من اخيه ايه؟ عفو ما. فهو كناية عن المصدر المحذوف اللي هو عفو ما. فمن عفي له فأي إنسان من القبلة أي شخص من الذين صابوا بالقتل أحد من الناس فمن هذه تكفيرها. بمعنى فأي شخص من القتلة عفي له من أخيه. من أخذ أهل المقصود منه؟ من اخيه اللي هو مقتول. من اخيه وتبقى من الايه؟ للسببيه. يعني بسبب اخيه بسبب قتله لاخيه. فمن عفي له من اخيه من السببيه وباخيه المقتول فلم تزل الاخوه بين القاتل والمقتول. لم تزل الاخوه بين القاتل والمقتول فلا تزال الاخوه قائمه واضحه ولا لا؟ فمن عفي له من اخيه القاتل والمقتول لا يزال اخوين. فمن عفي له من اخيه المقتول اقول مقتول هيعرف له ازاي؟ يبقى بالسببيه من اخيه. ومن الممكن ان تكون من اخيه اللي هو ايه السبب. وحينئذ تكون من سبب السببيه وانما هي الابتداء الغار كما يقول اللغويون. من اخيه يبقى ايه؟ منه الابتداء الغالب اللي هو ولي السبب اللي هو الفرق بالقصاص او الفرق بالايه؟ بالدية. فمن عفي له من اخيه شيء اللي هو الايه؟ اللي هيعفى عنه اللي هو ايه؟ يعفى عنه القصاص. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه. فالواجب على كل واحد منهما يوضحه القران الكريم. فاتباع بالمعروف هو اداء اتباع فالواجب اتباع ان يطلبه ولي الدم. يطلب بالمعروف فاتباع بالمعروف وان يؤديه القاتل الديه بالايه؟ بالاحسان. فاتباع بالمعروف واجب والواجب اتباع بالمعروف والواجب على الاخر اداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه لانه لو شاء سبحانه لجعل الامر قصاصا لا رجعة فيه ولكنه رغم تنبيهه سبحانه وتعالى جعل القصاص من حق الحكومه والمجتمع حق لله عز وجل ثم حق للمجتمع كما يقال، او يقال حق للحكومه، لا، جعله حق لمن؟ لولي الدوله. من حقه ان يتنازل، من حقه هو ان يتنازل، لان الاقتصاد سيتحدى من الحدود، فالحدود اذا رفعت الى الحاكم فلعن الله الشاكع والمشفع، ان فرق ورفع الامر الى الحاكم تقطع اليد، حتى ولو المفروض تنازل عن الحق. لو رفع الامر في القلب الى الحاكم فاراد ان يقيم الحج فجاء المقذوف في حقه وقال انا قد حللتنا من هذا الامر يا بلال، هلا كان قبل ان تاتيني؟ فاذا رفع الامر الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. كذلك في حد الزنا، يبقى الحدود، الحدود لا يجوز التنازل عنها، لكن القطاع من باب اخرى يجوز الايه؟ التنازل، لان الامر رفع للحاكم. فيقول لولي الدم اما القصاص واما الايه؟ الدين. اختار ماذا؟ يقول اختار القصاص، فقد جعلت لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل انه كان منصورا. قال لا، انا اريد الدين. فهو بغير النظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان ياخذ حقه قصاصا واما ان ياخذ حقه ايه؟ دية. فمن رضي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هذه الامور لم تكن مكلف بها من قبلنا، وانما كان على بني اسرائيل القصاص فقط. فقال ذلك تخفيف على هذه الامه من ربكم ورحمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. هنا قد يقول قائل فأيهما أولى في قولنا من أخيه؟ هل المقصود من أخيه الميت المقصود ولا وليه الدم؟ كل ما قلناه ومن الابتدائية أو تكون الابتداء الغير. القول الأرجح إنها تكون المقصود بها إيه؟ إنها وليه الدم، علشان تكملة الآية. تكملة الآية تقول إيه؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا هو الراجح. واضح ان شاء الله. فيقول هنا الى ان قال فمن عطي له من اخيه شيء فاتباع المعروف، يبقى سواء احسان من اخيه المقتول او ولي الدم، فلم تكن الاخوه بين القاضي وبين المقتول او بين واحد المقتول من اولياء الدم. واضح ولا لا؟ فهنا يقول فلم يخرج القاضي من الذين امنوا وجعله اخا، جعله أهل لولي القطاع. والمراد أخوة الدين بلا ريب. فهنا الشيخ رجع ما قلنا أن القول إيه؟ الراجح. وجعله أهل لولي القطاع. والمراد أخوة الدين بلا ريب. أخوة الدين ما زالت موجودة، يبقى ما فيش كفر. يبقى لا ترجعوا بعض الكفار أن يضربوا بعضكم رقاب بعض، مش خذ من الملة، مش كده ولا لا؟ أخوة. وقتاله كفر، هذا لابد ان يقم على انه كفر ايه؟ فقط يخرج. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولذلك قالوا ادنى الجمع كان اثنان، استدلوا الذين قالوا والطائفه ادناها شخص واحد. هذا القول. وربما ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لان الطائفه قد تجر وراءها مجموعه، يحدث اقتتال بين طائفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد على الحسن رضي الله عنه، ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والتصفيق إن الله يحب المتصفين. بعدها يقول إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، فلم تزل الأخوة بعد التقاتل بينهما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا. قال نصوص الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع معطوف على نصوص مش كده ولا ايه؟ ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. واضح؟ فدل على أنه ليس بمرتد. وهذا الكلام اختصار لما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث، وكذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع. منهاج السنة في المجلد الثالث في الصفحة 96 بعد 300، وفي مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 700. يقول: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة، مظلمة عنده لأخيه مظلمة، مظلمة ولا مظلمة؟ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباب: هذه بالكسر، والفتح لله، يعني تأتي بالكسر وتأتي بالإيه؟ بالفتح. قال: وفي الكسر أشهر، الأشهر عند الرواة أنها مظلمة، وإنما تقرأ مظلمة وتقرأ مظلمة، وحكى مغر طارق فيها الضم عن القذاف، فحكى عن القذاف الإمام مغر طارق قرأت مظلمة، فهي مثلثة تقرأ بالإيه؟ بالضم وبالفتح وبالإيه؟ وبالكسر. يقول: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة أو مظلمة أو مظلمة من عرض أو شيء، عرض أو شيء مال أو غيره، فليتحلله منه اليوم. يعني يتحلله، يعني يطلب منه أن يحله له، يقول له حلال، أنا أحللت لك هذا الأمر الذي إن كان لك أحللت لك أصبح حلالا بالنسبة لك. هذا الكلام الذي ذكرته في حقي أنا جعلته حلالا، أبحته لك، أنا الذي أملكه فأنا أحللته لك. واضح؟ ليس لمعنى التحليل والتحليل الشرعي، التحليل والتحليل الشرعي ملك لله عز وجل، ولكن أنا أملك هذا المال فأنت أخذته بدون طيبة من نفسي، فحينئذ تطلب مني أن أحلله لك فأقول هو لك بالنسبة لك حلال، لأن سمعت واخذ ذلك. فهو يقول: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهما ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، بقدر مظلمته، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أعاذنا الله وإياه. أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. فثبت أن الظلم، فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. حينما يحدث هذا في حسنات وفي سيئات، حديث المفلس كما سيجي، يبقى بعد ذلك ان الظالم يوم القيامة سيكون له ايه؟ حسنات وسيئات. فقط يبقى السيئات لم تحط بالانسان كما قال: احاط به خطيئته. واحاطة الخطيئة لا تكون الا اذا كانت اي خطيئة الكفر بالله ولا غيره، الكفر والذي يحيط بالانسان، لكن بالنسبة للسيئة لا تحيط بالمؤمن على الاطلاق، دي السيئة تحيط بالمؤمن طالما عند الله لا يحاط به ابدا، وانما الذي يحيط به سيئته هو الايه؟ احاط به ايه؟ خطيئته، الخطيئة التي تحيط بالانسان مقصود بها الايه؟ في سورة البقرة الكفر. قال: ثبت ان الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار، الذي ليس له درهم ولا دينار. قال: ده ده المفهوم البشري، المفهوم المادي. قال: المفلس من ياتي يوم القيامه وله حسنات امثال الجبال قد شتم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته، لان يوم القيامه ليس هناك الا الحسنات والسيئات من اظنها ولا غيرها، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. فاذا سميت حسناته سميت لن يصبح لديه حسنه قبل ان يقضى ما عليه، اخذ من خطاياه فطلحت عليه ثم طلحت النار. اعاذنا الله واياكم. رواه الامام مسلم في صحيحه. وقد قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على انه في حال اساءته يفعل حسنات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه ايه تمحوها، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. وخالق الناس بخلق الحسن، كانك مثلا وقع على ثوبك شيء غير نظيف، فانت تاتي بالماء تتبع هذا ذاك فيغسل الثوب ويطهر الثوب، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، فالحسنه تمحو السيئه. قال هذا مبسوط في موضعه كما اسلم. والمعتزله موافقون للخوارج هنا في حكم الاخره، فانهم وافقوهم على ان مرتكب الكبيره مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزله نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. ولذلك انا وقفت لكلام للعلامه ابن مانع، كلام عجيب جدا بالنسبه للجماعه المعتزله اللي بيكفروا الناس وبيخرجوا الناس من الملل، لهم كلام عجيب جدا. شوف بيقول ايه الامام ابن مانع يقول في تعليقه على التقويه، يقول كنت اقرا في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات، ساقف على غلو المعتزله في عقائدهم. يعني هم بيخرجوا الانسان من الايمان ويجعلوا منزله بين المنزلتين، فارجع الى كتب التراجم وابحث عن تراجم اكابر شيوخهم، فاجد فيها الامر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك الحرمات، فصح عندي ان ذلك من شؤم عقائدهم وفساد احلتهم. ومن قرا ترجمه النظران وابي الهذيل العلاف والماجن الجاحظ عرف ذلك، نسال الله السلامه. يعني فعلا تجد الانسان اللي هو مسرف في التكفير تعالى ان تتفرج على معاملاته هو مع الناس، تجد المساله عنده هو بيكفر الناس وبيخطأ. الانسان هذا كافر، هذا كافر، تعالى اتفرج عليه هو هذا بدون شوف معاملات اللي هو مع الناس، هذا يكتب وهذا يقعد به كذا وهذا يقتل ماله ويستحلون اموال الناس بكذا وبعدين قرارات ربنا يسلم، مش عاوزين نتعرض لهذه الامور. ولكن كلام العلامه ابن مانع هذا ارشدنا الى امر خطير فعلا، تجد الانسان اللي هو مسرف على الناس في قضايا التكفير وفي قضايا التدقيق وفي قضايا التشديد عليه، اذا به هو يكون متهاون جدا مع ربه سبحانه وتعالى ومع شرع الله سبحانه وتعالى. نحن لا نطالب الناس الا بان يظهروا حقائقهم لله، اللي في قلبك خليه على لسانك زي ما العوام عندنا في مصر يقولون اللي في قلبه على لسانك، اخرج لنا ما في قلبك، لا تعامل الناس بالتقيه، وانما اللي في قلبك يخرج امام الناس. نريد اناسا يتعاملون مع الناس ويظهرون ويقولون اقوالا، هذه الاقوال تمثل حقائقهم حقائق معاملاتهم مع انفسهم. يعني الانسان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى بالنسبه لنا، المثل البشري الاعلى والنموذج الاعلى البشري في الاسوه صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره كباطنه، كان صلى الله عليه وسلم امام الناس كما يخلو في بيته صلى الله عليه وسلم. يعني ان صح ان نقول ان بيته صلى الله عليه وسلم كان من زجاج، ان صح هذا التعبير فهو ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده اطراف في حياته. السر في داخل بيته يذاع، السر في داخل بيته يشاع، وان اسر النبي اسر حديث سر بين زوج وزوجته، اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا اصبح قرانا يتلى في المحاريب الى قيام الساعه، مفيش اسرار، وهذا من اعجاز نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلوه لكم اسوة، اجعلوه لكم قدوة صلى الله عليه وسلم. نريد الا يكون هناك انفصام بين العلم والعمل، نريد الا يكون هناك انفصام بين القول وبين السلوك. لا تجعل كلماتك مخالفة لافعالك، لا تجعل كلمتك الظاهري مخالفة لحقيقتك التي لا يراها منك الا اقرب الاقربين، لانك لا تستطيع ان تكون طوال الوقت كذابا. ان كذبت على الناس فانك حينما تذهب الى بيتك وتتراحل تظهر حقيقه امورك حينما تعاشر زوجتك وتعاشر اولادك وتعاشر اخوانك وتعاشر امك واباك وتعاشر اقاربك، فهؤلاء هم الذين يعرفون حقيقتك. يعني لا يفرح الانسان حينما يمزح ويروء الغرباء عنه، وانما حقيقه الانسان يعرفها عن طريق الذين يلاصقونه. اعرف نفسك، عارف تعرف نفسك ماشي الناس اللي بتقابلك في الشارع وانت متزين لك، وانما يعرفك على الحقيقه من يعاشرونك ويرونك على حقيقتك. فحينئذ يظهر كذبك ويظهر دجلك ويظهر نفاقك ان كنت منافقا والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم. يظهر كل شيء امام الذين يعاشرونك ويعاشرونك، فهم الذين يعرفون ان كان الانسان مريضا بانفصام بين القول والعمل والسلوك والاخلاق ام لا. نسال الله السلامة. هذا كلام رواه وحكاه لنا العلامة ابن مانع، يبين لنا ان هؤلاء الذين يتشددون بالحكم على الناس اذا بهم حينما يخلون بانفسهم يرتكبون موبقات، فهم نحن نعذرهم فلا نكفرهم، اما هم فبمذهبهم يخرجون من المله. اعاد رمضان يقول هنا: واهل السنه ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. يعني الانسان الذي ارتكب الكبيره، اهل السنه والجماعه لا يكفرون ولكن يتفقون على انه يستحق الوعيد. يستحق يعني حق عليه انه يعاشر طبقا للوعيد الذي جاء في الكتاب والسنه، على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما ورد فيه النصوص، لا كما يقوله المرجئه من انه لا يضر مع الايمان ذنب. فالمرجئه يقولون لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الحكم طاعه. ونكرر: ليس كل طوائف المرجئه يقولون بذلك، حتى لا تظلمون الناس. احكموا بين الناس بالعدل، لا تظلموا الناس، لاننا سنلتقي نحن وهم امام احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. اتقوا الله، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. فهنا يقول: لا كما يقوله المرجئة من انه لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعه. واذا الكتاب طبعا خذ بالك بيقول اهل السنه والجماعه متفقون على انه يستحق الوعيد، يستحق، ولكن قد يعفو الله عنه لحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهنا يقول: واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئه ونصوص الوعيد الذي استدلت بها الخوارج والمعتزله تبين لك فساد القولين، ولا فائده في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفه فساد مذهب الطائفه الاخرى. يعني انت بتجمع بين الاثنين علشان تاخد في كلام المرجئه اللي تطلع فيه كلام الخوارج والمعتزله الشرع، وتاخذ بكلام الخوارج والمعتزله لتطلع عليه بكلام المرجئه. اما اذا اهل السنه والجماعه فالعمل بجميل الايه؟ النصوص، وتلتئم النصوص، لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ودي عظمه الدين، ان هذه النصوص تتجمع وتتلائم لا تتناقض كلها، لانك لو نظرت الى النصوص هذه النظره الاحاديه التي عند الوعيديه من الخوارج والمعتزله او عند الوعديه من المرجئه ستجد الامر خطير، ستتناقض النصوص، تبقى في اختلاف. لكن منهج اهل السنه والجماعه هو الذي تختلف به النصوص كما تختلف به القلوب ان شاء الله تعالى. فيقول ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الاخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلاف لفظي هنا لها حيثين اختلاف عند اهل السنة والجماعة اختلاف لفظي بين اهل السنة وبين مرجئة الفقهاء اللي هم منتسبين لاهل السنة الكلام اللي جاي. ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو انه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر ده هو ده مذهب اهل السنة والجماعة ان الكفر كفر كفر دون ايه دون كفر مراتب كما اختلفوا هل يكون يعني اختلافهم في الكفر على مراتب كما اختلفوا هل الايمان على مراتب طبعا الايمان على مراتب يعني هو ايمان النبي عليه الصلاة والسلام يستوي ايمان الصحابة طب ايمان ابو بكر الصديق يستوي ايمان عمر طب ايمان ابو بكر يستوي ايمان سائر الامة فالايمان متفاوت الدرجات ولا لا وكذلك الكفر متفاوت الدرجات فمن الكفر كفر يخرج من الملك وهو يتفاوت ولذلك كان المنافقون في الترك الاكبر من النار فالكفر هل اجيب كفر فرعون زي كفر واحد من احد الكفار او كل كفر ظلمات بعضهم كفر ولكن كفر فرعون ده كفر رائع مش كده ولا ايه؟ رائع يعني حصل على كفر الدرجة روح والعياذ بالله اللي بيدعي ربه من اعلى مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الفساد وهو انه ان يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلف ان يكون الايمان على مراتب ايمانا دون ايمان وهذا الاختلاف نشا من اختلافين في مسمى الايمان طبعا احنا نحكي هذا الكلام ولا نقيل فيه لان الكلام سياتي بالتفصيل في باب الايمان ان شاء الله تعالى وقد افترض به كلام قال وهذا الاختلاف نشا من اختلافين في مسمى الايمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص ام لا بعض الفكره يعني الذين قالوا الايمان قول وعمل يبقى بيزيد وينقص لان العمل بيزيد وينقص مش كده ولا لا؟ طيب يبقى بناء على ذلك الكفر كذلك يزيد وينقص لان الايمان قول وعمل وعقيده والكفر قول وعمل وعقيده مش هتسمى الكفر الاكبر في هذه الانواع مش كده ولا لا؟ فيقول بعض الفكره عن اهل السنه حدث الاختلاف اختلاف هذا فيه بعض اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا ولا يطلق عليه اسم الكفر واضح ولكن من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالايمان عنده وده نفس الكلام مين؟ ابن القيم في كتاب الصلاه كفر ايه؟ ذلك يعني لما تقول هذا كافر ولكن تقصد كافر كفر ايه؟ اصغر ما تقولش كفر كده على عمومها المطلقه لا لازم تبين ثم لما يكون الامر اصبح في زمن فيه فتنه ما تقولش هذا الله علشان بعض الناس وهذا الكلام حينما يقال للجهلة وتقول ما انا بقول الكلام الشرعي كفر 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 اكثر هذا الكلام يكتب فيه على وجه اخر فيظنك ايه تكفر فيقول ومن قال ان الايمان هو التصديق اللي هو مرجئة الفقهاء بقى ولا يدخل العمل ولا يدخل العمل في مسمى الايمان يعني الذين يقولون ان الايمان هو التصديق والعمل عندهم لا يدخل في مسمى الايمان لان الايمان عنده هو التصديق فقط ومنهم مؤلف الكتاب اللي هو الطحاوي وما الثاني لان الايمان عندهم تصديق فقط والكفر اذا كان الايمان هو التصديق يبقى الكفر هو الايه؟ الجحود مش كده ولا لا؟ قال ولا يزيد ولا ينقص يعني لا التصديق بيزيد ولا ينقص ولا الجحود يزيد ولا ينقص يبقى حينئذ الكفر عندهم لا يتفاوت كما ان الايمان ايه لا يتساوي. قال هو كفر احد. قل انت بالنصوص دي ما هم اتفقوا سائر اهل السنه والجماعه على ان النصوص تؤخذ على ظواهرها، ومن قال في حقه الشارع الشرع هو كافر هيبقى مش كده ولا لا؟ ولكنه مش كفر يخرج من المله. فاهل السنه والجماعه الطائفه الذين قالوا، ودول الجمهور جمهور اهل السنه والجماعه ومذهب اهل الحديث السلف الصالح، ان الايمان قول وعمل، يبقى بيزيد وينقص، يبقى الكفر كذلك يزيد وينقص، وحينئذ قال الكفر اكبر والكفر ايه؟ اكبر. لما تيجي تسال بقى الاحناف من اهل السنه مرجئه الفقهاء وتقول لهم طب في كفر اكبر واصغر، يقول لك لا ده الكفر حاجه واحده زي الايمان حاجه واحده. فالكفر ايه؟ يقول لك الايمان في اصله سواء كما يقول الصحابه. فالكفر كذلك في بحوث والبحوث لا يزيد ولا هتقول له كفر عليك، ما تقولش كفر اكبر وكفر اصغر، تقول له طب النصوص اللي فيها كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من سباب المسلم في سوق وقت كان الكفر. هتعمل ايه يا ابو مسلم؟ يقول لك على العين والراس. تقول له طب معنى ايه؟ هل دي كفر مخرج من المله؟ يقول لك لا. تقول له ما الكفر ده اصغر، يقول لك ما ينفعش كفر اصغر. تقول له مكان الا الكفر مجازي. كفر ايه؟ مجازي يعني مش حقيقي. فاصبح الامر هين مش كده ولا لا؟ يعني هو يقول هي كذا واصحابها الشرع قصده كفر، تقول له انك ده كفر مجازي. المخالف يقول ده كفر ايه؟ اكبر. الاثنين اتفقوا على انه ليس الكفر مخرج من المله، ولكن اختلفوا في التسميه. فهذا قال كفر اكبر وكفر اصغر، وذاك قال كفر حقيقي يعني اكبر مخرج من المله، وكفر مجازي يعني اصغر. ولذلك يقول لك هذا الخلاف لفظي، ولذلك هو قال في اول الباب ايه؟ ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الكفار. واضح الكلام ولا لا؟ انا عاوز الاخوه اللي قاعدين يصحصحوا، شربتوا قهوه ولا لا؟ صحصح ما تخرجوا من هنا. ربنا يستر. ومن قال ان الايمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الايمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، هذا خطأ نحن لا نوافق عليه، ولكن لا نخرج اصحابه من ايه؟ من اهل السنه. مش كده ولا لا؟ قال هو كفر مجازي غير حقيقي، اذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن المله، وكذلك يقول في تسميه بعض الاعمال بالايمان. تقول ربنا قال في القران وما كان الله ليضيع ايمانكم، يقصد ايه بايمانكم؟ صلاتكم عند المسجد الايه؟ بيت المقدس، الذين كانوا يتجهون الى بيت المقدس قبل نسخ القبله. ما حكم هؤلاء؟ يقول الله تعالى من سال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اخواننا الذين كانوا يصلون تجاه قبله بيت المقدس؟ فنزل قطع صلاتهم انتصر الان اصبحت نتجه الى البيت الله الحرام. طب اخواننا الناس السابقه نزل قول الله تعالى ايه؟ وما كان الله ليضيع ايه؟ ايمانكم. ايمانكم يعني صلاتكم. فتيجي لما تيجي تسال يبقى الايمان الصلاه هي ايمان، واعمال الايمان تسمى ايمانا، لان الايمان قول وايه؟ وعمل. مش كده ولا لا؟ قول وعمل واعتقاد. فالاعتقاد يسمى ايمان، والاقوال تسمى ايمان، والاعمال تسمى ايمان. طيب يقول وكذلك يقول اللي ادعم هذه الكبائر التي سماها الشرع كفرا وسماها اهل السنه جمهورهم كفر اصغر، قالوا لا كفر مجازي، قالوا تقولوا ايه عن الايمان؟ فقال وكذلك يقول في تسميه بعض الاعمال بالايمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. يقولون يعني انها سميت ايمانا مجازا. ليه مجازا وسميت ايمانا؟ قالوا لتوقف صحتها على الايمان، لانها لا تصح الا بالايمان فكانت مجازا، او لدلالتها على الايمان اذ هي داله على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم باسلام الكافر اذا صلى فصلى بها. واحد كافر فوق حد لقيته بيصلي معانا الكافر، هل تيجي تقول لا مش هعتد بالايمان الا لما يجي الاول يقول لي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو صلى قدامك مش كده ولا لا؟ فالصلاة جاءت على انه ايه؟ على انه اصبح مسلما. فيقول وبهذا يحكم بالاسلام الكافر اذا صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الصلاة. هيرجع بقى هنا يقول الكلام اللي هو النهائي. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الصلاة. خد بالك فقهاء الملة بيتكلم عن الفقهاء اللي هم الاربعة ومن على الشاكل فيه يدخل ابا حنيفه هنا. لان الخلاف ما كانش مع الفقهاء، الخلاف مع متكلمين ومبتدعين زي المعتزله والشوارب وامثال هؤلاء. لكن فقهاء المله اهل سنه، مالك سني، ابو حنيفه سني، الشافعي سني، احمد بن محمد شيخ السنيه، مش كده ولا لا؟ فكل دول اهل سنه. فقال هنا ماذا؟ وان كان قد وقع بعض الاخطاء في قضايا الايمان عند الامام ابي حنيفه فنوضحها بمشيئه الله تعالى، ولكنها هل تخرج من مذهب اهل السنه والجماعه فيعد من اهل البدعه؟ ما عدا وما قال ذلك احد من اهل العلم ابدا. واخدين بالكم؟ وهنا يقول ايه؟ يقول فليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب السنه إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعي. عندك هنا في بعض النسخ ما تواتر عنهم وفي بعض النسخ ما تواتر عنه، الاثنين صح. لأنك لو قلت وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنهم يعني أصحاب الذنوب من أهل الوعي، ولو قلت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم بمعنى ما تواتر عن اصحاب الذنوب في النصوص يعني انهم من اهل الوحي وارده وارده. ولكن الاقوال المنحرفه قول من يقول بتخليدهم في النار. يبقى الاقوال اللي سبقت دي مساله ان الايمان مجازي، الاعمال تطلق على الايمان مجازا والكفر يطلق على الكفر المجازي، هذا وان كان خطأ إلا أنه لا يترتب عليه في فساد أو انحراف المنهج. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم عن هذا الأمر في مجموعة الفتاوى في المجلد السابع صفحة 87 في قضية الكفر المجازي والإيمان المجازي، تكلم عن الأسواق ومن أجلها عقد فصلا نفيسا في نقد المجاز. ودي بقى اللي هو كتاب الإيمان الكبير، تكلم عن المجاز وأطال النفس في إبطال رحمة الله عليه من أجل هذه الإيه؟ القضايا. يقول ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أرجأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشريع عليه. يا ريت دي تجعل الكلام ده بين قوسين أو تنقله وتجعل الكلام ده بالنسبة لك عمدة من عمد الملك. شوف ولكن أرجأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزم والتشميع عليه. وانا رايت هذا الكلام للاسف من بعض اخواننا لما ياتي على انسان اخطا في شيء يشنع عليه ومن الممكن انه يلزمه بما لا يقول به، يلزمه لك اتى كاني هدف اني انا اتصيد الاخطاء. لا، قل له ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قصد كذا هو الموظف، قصد كذا موظف وانا اتكلم. ولكن الاشعيب في داخلي انا عايز يكون هدف اني اخطاك وشن عليك والزمك بما لا تقول به، هذا يعني للاسف. يقول اذا كنا مامورين بالعدل في مجادله الكافرين وان يجادلوا بالتي هي احسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. والغريب من الايه وردت باسلوبين، مره في سوره النساء ومره في سوره الايه؟ المائده. في النساء بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا يقول في سورة المائدة التي استدل بها الإمام: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. وابن القيم له رسالة اسمها التبوكية، رسالة عظيمة بفصل الآيتين فيها في الرسالة دي، ويقول لك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط. الآية تقول كده، أي النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وأي المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فطلبت منا الآيتان أن نكون قائمين لله وقائمين بالقسط وشهداء لله وشهداء بالقسط. شوف التشديد، قائم لله وقائم بالقسط، وشاهد لله وشاهد بالايه؟ بالقسط. قبل ما تتكلم الكلمة دي من الممكن تجرح الإنسان تدمره، اتقي قبل ما تخرج الكلمة من فيك، اتقي الله واعرضها على بعضها وفلتر حتما وعمل الفلاتر. لان من الممكن ان يكون كلامك هذا مبني على عصا، فتريث تريث ايها المسلمون، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، يعني قائمين بالعدل، قوامين بالصدق. يبقى امرهم بالعدل والصدق في الاعمال والاقوال. ولا يحزننكم، يعني لا يحزننكم شنآن قوم، بغض قوم. لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. بتفرح الانسان، تفرح الانسان على ان لا تعدلوا، يعني على ترك العدل فيهم للعداوه. ثم قال: اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله بما تعملون خبير. يبقى ربنا عز وجل امرنا سبحانه وتعالى بان نتقي الله عز وجل، ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. لا بد لك ولا ثم يقول الامام الشارح: وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. عاوزين نفهم هذا الكلام يعني، وأنا قريب في فهمه إن شاء الله. هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، يعني في تقسيم، وده منهج اهل السنه والجماعه. يعني لا ينفع حد يقول الحكم بغير ما انزل الله كفر، اكبر قول واحد هذا قول الخوارج، واخدين بالكم؟ ده قول الخوارج. وما كفر الخوارج الصحابه الا من هذا الباب، وقالوا: من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، ومن للعموم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يحكم عليه بالكفر. هذا هو استدلال الخوارج. ولكن من اهل السنه والجماعه هذه كبيره من ضمن الكبائر، زي اي ذنب من الذنوب التي جاء فيها ان من اتاها فقد ارتكب كبيره من الكبائر، لان الحكم بما انزل الله فرض على الله، فرض علي وفرض عليك ان نحكم بما انزل الله في امورنا كلها. وإن امتدبنا لكي نكون حكاما بين المسلمين أن نحكم بما أنزل الله، هذا أمر واجب عليك، ولا يضع مسلما أن يفرط في ذلك، ولا يضع مسلما أن يقول إن الحكم بما أنزل الله ليس بواجب وليس بفرض، ولا يضع مسلما أن يهون من شأن الحكم بما أنزل الله عز وجل. مستحيل يوجد مؤمن مسلم سمع الآيات التي تتحدث عن الأمر بالحكم بما انزل الله عز وجل وياتي بعد ذلك لكي يقول يجوز للمسلمين ان يتركوا الحكم بما انزل الله. القران يقول: اتخفوا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك نحن دائما نتكلم حينما نتعرض لأمثال هذه القضايا في باب بيان قضايا التكفير لا نطير النفس في بيان حتمية الحكم بأنزل الله لأنه أمر متقرر عند عامة المسلمين لا يحتاج إلى أن نأتي بالأدلة على يعني الآن أنا أؤلف كتابا أتحدث فيه عن الحكم بما أنزل الله وجوب الحكم وحتمية الحكم بما أنزل الله هذا أمر متقرر عند كل المسلمين والآيات فيك يكفي أن تقرأ القرآن الكريم يكفي أن تقرأ القرآن الكريم معنى الحكم بما أنزل الله في كل شيء والإنسان الذي يدعو إلى الاعتقاد السليم الاعتقاد الصحيح هذا حكم بما أنزل الله الذي يدعو الناس إلى ترك البدع والأخذ بالسنن هذا حكم بما أنزل الله الذي يدعو الناس إلى التقلب بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا يدعو إلى الحكم بما أنزل الله الذي يدعو فبعض الناس يظنون أن الحكم بما أنزل الله لا يكون إلا في الحدود الحدود هذه جزء من الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده ولكن الحكم بما أنزل الله عنوان على قضايا كبرى تشمل الدين كله فالحكم بما أنزل الله يشمل الدين كله فقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي هذه القضايا المقصودة هل على الأمور فمن جاء وحكم في مسألة جزئية بين الناس وقال فيها حكم الله عن أرى وعن عمل يكفر أن لا يكفر لا يكفر بإجماع المسلمين ولا يستكفر ولا يستكفر بذلك إلا أنا إلا الخوارج فإذا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي آية أخرى بعدها فأولئك هم الظالمون وفي الآية التي بعدها فأولئك هم الفاسقون فأي الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا وأيه يكون ظلما وأيه يكون فسقا إذا قلت الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر والظلم ظلم أكبر هذا أمر كائن وجود في القرآن الكريم أن الكفر يأتي بمعنى الكفر الأكبر والكفر الأصغر والظلم يأتي بمعنى الظلم الأكبر والظلم الأصغر والفسق يأتي بمعنى الفسق الأكبر والفسق الأصغر فهل تجعل الآيات كلها بمعنى واحد كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر ولا تجعله كفرا أصغر وفسقا أصغر وظلما أصغر أنت ستكون ولذلك دائما العصمة في تفسير مين السلف الصالح ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما جلس في جامعة الملك ابن سعود وهذا مسجل في الدمعة الفازية شريط مسمى الدمعة الفازية وكان يناقشه مجموعة ممن تأثروا بفكر سيد قطب فكانوا يناقشونه في هذه الآية حتى إن صاحب الإبريزية في التسعين البازية الدكتور حمد الشتوي حينما تعرض إلى هذه المسألة قال وأعصره مجموعة من الجامعيين أساتذة الجامعة في جامعة الملك بن سعود محاضرة حاضروه محاضرة وكان ثابتا ثبات الجبال وقرر مذهب أهل السنة والجماعة حتى إن سلمان العودة بيقول للشيخ يا شيخ من العلوم قال احذر من استدلالات الخوارج هذا أسلوب الخوارج في الاستدلال احذر هذا أسلوب الخوارج في الاستدلال إنك تأتي وتستدل تترك مذهب السلف وتستدل باللغة العربية هكذا كان يفعل مين الخوارج ويفعل المعتزلة ويفعل يأتي صاحب الكشاف يستخدم براعته اللغوية من أجل أن ننقض مذهب أهل السنة والجماعة القضية مش كده بدليل إن إحنا عندنا إيه؟ ما تقول لي من لم يحكم بما أنزل الله ما من أسباب العموم معاك ولكن أليس هناك عموم مراد به الخصوص تعالى مع حبيب القرآن الكريم بيقول إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم ومع ذلك سألنا الصحابة على هذا المنهج على هذا الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه أما قرأتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فدلنا على أن هذا العموم غير مراد غير مراد وغير مقصود، وإنما هذا عموم المراد به إيه؟ الخصوص. كمان مش عام مقصود، لا، العام المقصود الذي استثنينا منه بعض الأفراد، بعض الأفراد زي ما قول مطلقات وتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، يعني كل مطلقة تتربص لنفسها ثلاثة قروء. يقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. يبقى أخرجت مين؟ المطلقة التي لم يدخل بها، مش كده؟ ثم يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى خرج الحامل. ثم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة شهور، ثلاثة أشهر. تخرج مين؟ التي يئست. واللائي لم يحضن. يبقى خرجت كم من المطلقات؟ يبقى ولا مطلقات. جمع مؤنث ثاني يفيد العموم. فأخرجنا منه مين؟ آية سورة الأحزاب التي تحدثت عن المطلقة التي لم يدخل بها. وتحدثت آيات سورة النساء الأخرى أو سورة الطلاق عن ثلاث حالات. الحامل واليائس التي يائست من المحيض والصغيرة التي لم تحض بعد. يبقى كل ده استثناءات. يبقى ده عام ايه؟ مخصوص. عام دخله لكن عندي عام مراد به الخصوص. لا يعرف به العموم اكثر. المطلقات وترصدنا هذا عام اريد به العموم ثم استثني منه. فدخل في التقصير. لكن عام مراد به منذ ان قيل. مراد به الخصوص. ان يحسدون الناس. على ما آتاهم الله من فضل. اقرأ كتب التفسير فتجد أن الناس مقصود بها محمد عليه الصلاة والسلام لوحده. لا. بعد. يقول لك عام إيه؟ مراد به الخصوص. لما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادوا. هل الناس دي غير الناس دي؟ طبعا لازم تكون الناس دي غير الناس دي. الذين قال لهم الناس المنافقون. إن الناس أبو سفيان ومن معه في حمراء غزوة، مش كده؟ في حمراء غزوة التي تلت غزوة أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينتسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب يبقى لما يجي واحد يقول ابن باز رحمة الله عليه ومن لم يحكم منا تفيد العموم، يقول له هذا أسلوب الإيه؟ الخوارج في الاستدلال. ولذلك يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جانب. يبقى لابد من اتباع سبيل الايه؟ المؤمنين في التفسير. واخدين بالكم ولا لا؟ في كل سبيل المؤمنين هو سبيل الله. فهنا هذه الايات تفسر ومن لم يحكم هل هي على عمومها؟ ولا هذه عن مراد به الخصوص؟ ولا في حكم ما انزل الله بغير ما انزل الله يكون كفرا واخر يكون معصيه؟ ولا هي الحدود عند اهل السنه والجماعه؟ كل ذلك نحن في حاجه الى ايه؟ الى دليل. كانت لنا لقاءات يعني دراسات سابقه في تفسير سوره المائده. في دروس التفسير حوالي كام شريط؟ 16 مقطع 15 شريط اتكلمنا عن تفسير ايه الحكم بغير ما انزل الله. ولذلك انا اسال اليوم هل انتم في حاجه الى تفسير هذه المساله ام نمر عليها مرور الكرام ويكفي ان تعودوا وترجعوا الى ما قد حققناه قديما في سوره المائده؟ عاوزين ايه؟ نعيد الكلام ده دي الايه اللي عاوز يعيد الكلام في الايه 41 عشان بعد كده نرجعوش تاني. يعني نتكلم في الحكم بغير ما انزل الله. طب نقرا بقى كلامنا كده النهارده عشان ننهي الدرس ونبدا بقى الشغل من الاسبوع القادم ان شاء الله. نستعيد الله عز وجل. نقرا بقى الكلام ده علشان ايه؟ نتفرغ لهذا الكلام. فهنا يقول رحمه رحمه الله علماء الله. وهنا امر يجب ان يتفصل له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله، وقد يكون معصيه كبيره او صغيره، شوف التدريج وشوف التقسيم، ويكون كفرا اما مجازيا كما يقول من الاحناف، واما كفرا اصغر كما يقول من جمهور اهل السنه على القولين المذكورين. لمن؟ لاهل السنه سواء الجمهور او الاحناف. يبقى على القولين المذكورين لديهم صدق الكلام في شانهما. قال وذلك بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد طبعا هو بيتكلم عن الحاكم هنا، واضح جدا انه بيتكلم عن القاضي مش عن رئيس الدوله. اسمع بقى، قال وذلك بحسب حال الحاكم، ان اللي بيحكم بما انزل الله وبما انزل الله اللي هو في القضاء اللي هو من اذا اجتهد الحاكم فاطاع. المقصود هنا مش رئيس الدوله، وانما المقصود مين؟ القاضي، مش كده؟ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه مرض القوم وكل الحكمين شاهدين، فسهلها سليمان. لو كان القاضي حكم مع حكم الدوله يبقى كان فيه ايه؟ النيران داود وسليمان. سليمان ما كانش امين، وانما الحاكم كان داود، فحكم على قضى عمده المتقاطعين. فهنا يقول ايه؟ وذلك بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تلقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر. يبقى الكفر الاكبر جاء من اين؟ لانه اعتقد ان حكم الله واجب النفاذ. يبقى هنا لانه رد معلومه من الدين بالضروره، صح؟ خذ بالكم من الكلام. ولذلك العلماء يقول ان جعل حكم الله ان افتح، يبقى بالنسبه للحكم بغير ما انزل الله افتح له، وبالنسبه للحكم بما انزل مش بغير بما انزل يقول ايه؟ جعله. يبقى جعل الحكم بما انزل واستعلى الحكم بغير ما انزل، مش يعمل البحوث بالنسبه للواجب والاستحلال بالنسبه للايه؟ للمحرم. فالحكم بما انزل جعله، والحكم بغير ما انزل استحل. واضح؟ فيبقى الامر هنا ايه؟ رد المعلوم من الدين بالضروره جحودا او استحلالا، واضح ولا لا؟ واضح. فقال وذلك بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب يبقى جحد الايه؟ الواجب، صح؟ وانه مخير فيه يسعه ان يترك شريعه الله او استهان به مع تلقنه انه حكم الله، استهان بحكم الله، ده اللي يستهين بحكم بشر يقع في خصومه وعداء معه، فما بالكم بمن استهان بحكم الخالق المدبر سبحانه وتعالى. قال فهذا كفر اكبر، يبقى الكفر الاكبر اوضح لانه ايه؟ كما سبق. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله ما جحدوش وعدمه في هذه الواقعه، واحد يقول قال لك في هذه الواقعه يبقى ما بيتكلمش عن التشريع العام، مش كده ولا لا؟ نقول له السبب انك ما انتش واخد بالك من الكلام، وهنا بيتكلم عن الحاكم اللي بيقضي بين الناس، فما فيش حاكم هيتخبط ويحكم بين الناس، خد بالك، ولا يعلم الحكم بما انزل الله كليه في اي مساله، والا ده بيعمل في ايه؟ هتشيلوه تجيبوه ورا، ما ينفعش يكون حاكم واحد قاعد وانا اقضي بين الناس. فالاخذ ده لما يبدا حكم الله عز وجل ما ينفعش كل اي حاجه تحكم الله في اي مساله. فهو يتكلم هنا عن الايه؟ الحاكم. فقال وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه، لانه ما فيش حاكم يحكم بما انزل الله وهيحكم في كل مساله صح، وانما سيخطئ ولا لا، وقد لا يعلم حكم الله ولا يعلم مساله كما حدث لداود عليه السلام، ففهمناها سليمان، مش كده ولا لا؟ فقال وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه، لان لو الامام المؤلف يقصد ان وقع واحده تقول له طب ولو وقعتين يكفر؟ يقول لك لا طبعا. تقول له طب ولو ثلاثه؟ يقول لك ما يكفرش. تقول له طب لو خمسه؟ طب لو 100؟ يبقى هذا الخير يتشرف، واضح ولا لا؟ لانه لو كان في هذه الواقعه خيرا او شرطا ها سيترتب عليه ايه؟ ان لو كان واقعيا طب لو خد ده طب لو عايز يحكم اذا انظر الله كل حاجه لكن لو عديت كم مره ذلك نفسه طلع 1000 مره يحكم طب هتفضل تعد تعد لغايه ما توصل لكام؟ لألف لعشر تلاف لثلاثين ألف ولا لو حكم في 100,000 يخلص أقل من كده ما يخلص ينفع هذا الكلام من الذي حدد يبقى هنا بس جعلنا عقولنا هي التي ايه تحكم في الشرع يبقى انت هنا تحكم بغير ما انزل الله ما واضح انت لما تريد ان تحكم على انسان بالكفر تحكم بما انزل الله ولا بعقل ما انت لو حكمت على هذا الشرع بالكفر بغير ما انزل الله تكون قد كفرت نفسك من ذلك واضح ولا لا قال وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة لانه يؤمن بداخله ولا يجحد حكم الله تعالى قال فهذا عاق ويسمى كافرا كفرا مجازيا على مذهب الاحناف او كفرا اصغر على مذهب الجمهور قال وان جهل حكم الله فيها جهل حكم الله مع بذل جهده واستفراغ رجعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على الاجتهاد وخطأه مغفور لأنه هنا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقال وراء جمد الكلام بعيد عن طريق الحكم نكمله إن شاء الله تعالى يقول وأراد الشيخ اللي هو الصحابي رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين يعني من الصحابة فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن مظعون وده شهد مدرة شرب الخمر بعد تحريمه هو وصاحبه وتأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طائفة إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم بلوا حلال ولا حرام قالوا حرام طب انتوا شربتوا الخمر يبقوا يجلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا لأنهم جعلوا حكم الله تعالى واستحلوا ما حرم الله وأنزل عليهم من الدين بالضرورة. وقال عمر بن قدامة رضي الله عنهما: أخطأت إفتك الحفرة، ألا إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. هذه كلمة يعني كان يقولها العرب. وما أظن أن ما كان جائزا قوله أيام العرب وكان لا شيء فيه أن يقال في بيئة تستنكر أمثال هذه الكلمات. يعني لو جاء إنسان الآن وخطا أحد الدعاء أو أحد طلبة العلم وقال هذه الكلمة أخطأت إفتك الحفرة لكان هذا الأمر يعني من الأمور التي يؤاخذ بها لأن كانت في القديم بعض الألفاظ من الممكن أن تمر فالبيئة تحكم في أمثال هذه الألفاظ ما عليك. قال وذلك أن هذه الآية نزلت لسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقع بإذن الله قدامة مظعون فهم الآية خطأ فبين له بقية العلماء كعمر وعلي وأمثالهما بينوا له حقيقة تفسير الآية. الآية إيه؟ بعض الصحابة قال بعض الصحابة يقول لك وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد. قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر وكم منهم من سيد الشهداء حمزة وعارفين قصته لما ضرب علي بن أبي طالب ضربه وبقر الجمل الذي كان قد أعده لزواجه وحدث ما حدث كان بسبب شرب الخمر. فقال بعض الصحابة كيف لأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين ك كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، يعني يأسوا أيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم، أول سورة المؤمن هي غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني بالإيه؟ الفضل والغنى والسعة ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فكتبه له ما أدري أي ذنبين أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. طبعا الآية تقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قالوا إذا اتقوا المحرمات اللي بتنزلوا محرمة، وآمنوا وصدقوا بما أمروا أن يفعلوا وما حرم على المعامل الصالحات، ثم اتقوا ما حرم عليهم جديدا. يبقى هذا في الماضي، ولما نزل التحريم وكانوا عايشين أحياء، ثم اتقوا ثم الفرائض الزمنية. فلما أن نزل التحريم ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وراجعوا تفسير هذه الآية الكريمة في كتب التفسير، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل الكلام حول قضية الحكم بما أنزل الله سبحانه. لو في أسئلة جاوب عليها بعد الصلاة. سبحانه الله، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والثلاثين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يفسرون. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يفسرون. ثم يقول: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن بقي هنا إشكال، هذا الإشكال الذي سأذكره، كنا قد أفضنا في الكلام عليه ونقلنا أصله الذي ينقل عنه من كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. فقد أطال وأفاض رحمه الله وأتى بمذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ هنا الشارح يختصر كلام الحافظ ابن القيم فيقول: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ، يقصد الطحاوية رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع، يعني المشرع الذي يشرع لنا القرآن والسنة، أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله هذا ذنب، معصية من المعاصي. هل هذه المعصية مرتكب هذه المعصية أو هذا الذنب يكفر؟ يعني هذا هو الإشكال، أن الشرع قد سمى بعض المعاصي كفرا. ونحن قد تقرر لدينا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم أجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة، وإنما الذي يكفرون مرتكب الكبيرة هم الخوارج، ويخرجه المعتزلة من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. وإن كان الخوارج والمعتزلة يتفقان في المآل فيحكمان عليه بالخلود في النار، لكن اهل السنة والجماعة لا يكفرون الانسان الا ان ناقض الايمان اصلا، فاتى بالشرك الاكبر او اتى بامر يكفر به اهل السنة والجماعة، مكفر عاد على اصل الايمان بالكفار، فاصبح قلب الانسان قد خلع من ذرة من الايمان، لانه قد تقرر انه لو كان في قلبه ذرة من الايمان فان الله عز وجل يخرجه من النار كما تقرر ذلك في احاديث الشفاعة. واذا لا يكون الانسان كافرا الا ان جاء بامر لا يختلف فيه اثنان على انه قد اتى بكفر بينه وقد زال الايمان كله من قلبه. هذا هو الهدف في السنة والجماعة، لان اهل السنة والجماعة يعتقدون ان الايمان يجتمع مع الكفر في القلب، يجتمع مع الكفر ايمان، ويجتمع مع الكفر مع الايمان كفر، ويجتمع مع الايمان نفاق، ومع ذلك لا يخرج الانسان من الملة كلية ويخلد في النار طالما كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فاذا المعاصي والذنوب لا تخرج الانسان من الايمان ولا تجعله من الكافرين، فحينئذ يرد الاشكال، لان الله قد سمى بعض الذنوب كفرا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد سمى بعض الذنوب كفرا، فهنا جاء الاشكال، فكيف يدور الاشكال؟ هذه هي القضية التي يتكلم عنها الامام الشارح الان، وهذا الامر قد اضفنا في الحديث عليه، وبينا وجهة اهل السنة والجماعة في التعامل مع امثال هذه النصوص، وهذا هو التوقيت لما اضفنا في شرح الانسان الخلق. يقول ولكن بقي هنا اشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يرد على اي كلام للشيخ، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فالآية هنا قالت ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فجعل الحكم بغير ما انزل الله كفرا، وكذلك تتجد نصوص اخرى قالت وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، هذا حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. فهل القتل للمسلمين عند اهل السنة والجماعة عبد كفر مخرجا من الملة ام معصية؟ معصية. فكيف نتعامل مع هذه النصوص؟ ولذلك جاء الاشكال. قال انا اسف يعني اني اكرر كثيرا، ربما البعض يقول نحن لسنا اغبياء وانما نحن نفهم الاشاره، فلماذا تفصل من هذا الكلام؟ لان مع الكتابه في امثال هذه الامور ولخطورتها نكرر ونعيد، والاعاده والتكرير بمشيئه الله تبارك وتعالى سيكون فيها تثبيت لهذه المعلومات، لاننا يعني لا نذاكر بعض المسائل التي هي من باب الطرف العلمي، وانما هي قضايا من اخطر القضايا التي ظل بسببها وفي شانها كثره كاثره من جموع الامه السابق، وبالذات في زمان الناس اليوم اصبحت فتنه عصريه قضيه الايه؟ التكفير. فالاستقرار هنا لا يظن بعض يعني نحن نشكك في ذكاء المستمعين، وانما القضيه ربما كانت يجلس معنا الان واحد ربما اتى معنا اليوم لاول مره، فاستقرار في هذه الامور ينبغي ان يحدث حتى تكون من ورائه فائده بمشيئه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تضجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل اذا قاتل المسلمون بعضهم بعضا يكفرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث اخر هذا الحديث لا ترجعوا بعد الكفار في الصحيحين البخاري ومسلم ايضا. وحديث آخر وإذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذه المقولة بالذات فأرجع إليها لأبين وجهتها عند أهل العلم بعد أن أنهي الكلام في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والإشكال هنا في الحديث لأنه قال إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان المقول له هذه المقولة كافرا فقد باء بها، وإن كان مخطئا الذي قال له يا كافر فقد عادت عليه ورجعت عليه. طيب هو حينما يقول له يا كافر هذه معصية ولا كفر مخرج لله؟ معصية. فكيف قال فقد جاء بها أحدهما وترجع عليه، يعني ترجع عليه إن لم يكن هو مستحقا للتكفير بحق، هل ترجع عليه فيصبح المكفر كافرا خارجا من الملة مهما كان معه من الإيمان في قلبه؟ إذا الحديث فيه إشكال ولا مفيش إشكال؟ في الحديث إشكال، لأنه أتى معصية فكيف يخرج هو من الملة؟ طيب وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خائفا، ومن كانت فيه خصمة منهن كان فيه خصمة من النفاق، حتى يبعث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. وهذه الصفات أظنكم يعني حينما تنظرون في كثير من المسلمين فإنكم لن تفتقدوا هذه الصفات، ستجدون هذه الصفات ماكنة أمام أعينكم في كثرة كاثرة ممن ينتسبون إلى الإسلام بل وإلى الالتزام بالشرائع. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غضب، إذا خاصم فجر، إلى آخر هذه الصفات التي هي صفات المنافقين. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا فقد زال عنه صفة الإيمان، هل أصبح كافرا أم لا؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى ذلك أن هذا الإنسان زال عنه الإيمان حين يسرق. طيب نحن نعلم من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنوب أمثال الزنا وأمثال السرقة وأمثال شرب الخمر، فما توجيه هذه الأحاديث؟ قال والتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة، طب ما التوبة معروضة حتى بالنسبة للشرك، مش كده ولا لا؟ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر فرض الصلاة، يعني إذا وقع في فرض الصلاة فقد وقع في الكفر. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في زبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه أو تخريجه لأداب الكفاف، تكلم عن هذا الحديث وخرجه في أداب الكفاف. من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في زبرها، بالنسبة للذي يأتي كاهنا فيصدقه ربما كانت الشبهة موجودة في قضية تصديق هذا الكاهن والظن به أنه يعلم الغيب. أما إذا أتى المرأة في دبرها فهذه معصية، فهل زال الإيمان كلية من القلب وأصبح كافرا خارجا من الملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. رواه الحاكم بهذا اللفظ وهو حديث صحيح، وراجع تخريجه في رواية الدليل للشيخ الألباني برقم 2561. وقال صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي، وهذه لغة عند العرب يقال سنتان ويقال اثنتان. سنتان لغة، لغة هذه لغة عند العرب يقال سنتان ويقال اثنتان. سنتان في أمتي هما بكر الطعم في النسب والنياحة على الميت، يعني التي تنوح على الميت هذا كفر. والطعن في النسب، ان طعنت في النسب الانسان ونسبته الى غير ابيه، قلت على الانسان انه ولد لغير رشده يعني ابن غنى، وقلت انه لا ينسب لابيه حقيقه، هذه معصيه ولا تقر، ولكنه سماها ايه؟ كفر. قال ورضائل ذلك كثيره، هذه الاحاديث التي جاءت على ابي الشافعي. قال والجواب عن هذا الاشكال ان اهل السنه متفقين، كل اهل السنه متفقون على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عليه الا بالكليه. اهل السنه والجماعه متفقون مجبرون على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله بالكليه. يبقى معنى ذلك انت فهمت الاجابه، انه ربما مرتكب الكبيره يكفر ولكن هذا الكفر لا ينقل عن المله بالكليه، اللي هو الكفر الايه؟ الاصغر. واضح الكلام ولا لا؟ فاجابه اجمعوا على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله بالكليه كما قال في الخوارج. اذ لو كفر كفرا ينقل عن المله لكان مرتكبا يقتل في كل حال، يقتل على كل حال. لو كان كافرا مرتكبا فيقتل، ولا يقبل عقد ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقه وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساد بالضروره من دين الاسلام، معلوم بالضروره من دين الاسلام بطلان هذا القول وفساده. اي الاقوال؟ ان الانسان لو ارتكب كبيره يخرج من المله، الامر معلوم من الدين بالضروره بطلانه وفساده. وعندنا حديث عباده ابن الصامت في الصحيحين لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك وعدم السرقه وعدم الزنا ولا يعصوه الى اخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فاجره على الله، فمن وفى فاجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفاره له، ومن فعل فلم يعاقب فهو الى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. وهذه قطعية من قطعيات الشريعة ترد النصوص الأخرى إليها. إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، ويغفر ما دون ذلك بدون توبة لمن يشاء. يعني إحنا لما نريد أن ننزل هذا النص نقول التوبة فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حتى الشرك يغفر بالتوبة، مش كده ولا لا؟ هذا أمر مقرر عندنا العلوم من الدين بالضرورة. قل يا عبادي الذين أسرفوا حتى بالشرك على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، بس بالإيه؟ بالتوبة. مفيش مغفرة للشرك بدون توبة. أما قول إن الله يغفر أن يشرك به، طب ما هو لو كان هيغفر يغفر، يبقى إن الله يغفر أن يشرك به بدون إيه؟ تعالى. ويغفر ما دون ذلك بدون توبة لمن يشاء. واضح؟ فهو إلى الله أمر، إن شاء عذب وإن شاء عفا سبحانه وتعالى. وأمانة الحديث الذي سبق في اللقاء الماضي بالنسبه للرجلين اللذين كانا قد تعاقيا او تواقيا، وهذا كان يعبد الله عز وجل والاخر اسرف على نفسه، وحينما اجتمع بيني الله تعالى بعد ان قال العابد للعاصي: والله لا يغفر الله لك ابدا، قال: اكنت علي، اكنت لي عالما، ام كنت على ما في يدي قاهرا؟ ثم قال للعاصي المقيم على الذنوب: اذهب فادخل الجنة برحمتك. وقال للآخر: اذهب فادخل النار. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لقال قولة او فقط دنياه والاخره.
طبعا لابد ان هذا الرجل خلل في النور.
لا، لانه من اهل التوحيد، لان هذه المقوله التي قالها استحق دخول النار لانه تألى على الله. لكن نعود الى الاصول مره اخرى، هل زال الايمان كليه من قلب الرجل؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعف او يؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله لا يظلم مثقال ذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الله عز وجل بمشيئته يدخل من يشاء الجنه، ولكن بالنسبه لدخول النار لا يدخل النار الا من يستحق دخول النار، شاء ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فهذا امر مقرر لدى اهل السنه والجماعه، فمن الممكن ان يدخل. ولذلك ينشئ للجنه اناسا، يخلق اناسا ويدخله الجنه، ولكن لا ينشئ للنار اناسا لم يعملوا ذنوبا. يعني ينشئ اناسا لم يعملوا لا شر ولا خير، انشاهم للجنه، ولكن لا ينشئ للنار خلقا. ولذلك يضع القدم في النار فتكون اثقل واحدثك وشانك فينزل بعضها، لكن لا ينشئ لها خلقا، لانه لو انشا لها خلقا يكون قد اثقل النار من لم يعمل شرا ولا خيرا. وهذا يتنزه الله عز وجل عنه الذي لا يظلم مثقال ذره. فهنا يقول ان اهل السنه والجماعه متفقين كلهم على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله بالكليه كما قالت الخوارج. اذ لو كفر كفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي الصفات. يبقى لما يقتل حد يبقى لا بد ان يقتل، ما يقتل عنه، مع ان القضيه هي عفو، فمن عفي له من اخيه شيء كده. قال ولا كثر الحدود في الزنا والسرقه وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضروره من دين الاسلام. ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج من الايمان والاسلام مرتكب الكبيره ولا يدخل في الكفر، ده قول مينو. القول الاول الرسم، لكن القول الثاني انه يخرج من الايه؟ من الايمان والاسلام، ولكن يبقى في منزله بين المنزلتين، ده قول المعتزله. فقال ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج مرتكب الكبيره يعني من الايمان والاسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزله. فإن قوله باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يبقى بيخاطب مؤمنين، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما معنى فمن عفي له من اخيه شيء؟ ما معنى هذه الايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء، عفي هذا فعل مثل من ايه؟ للمجهول، مش كده ولا لا؟ طيب في النائب الفاعل عفي له من اخيه شيء، شيء ده كنايه عن المصدر المحدود اللي هو ايه؟ فمن عفي له من اخيه ايه؟ عفو ما، فهو كناية عن المصدر المحدود اللي هو عفو ما. فمن عفي له، فأي إنسان من القتلة، أي شخص من الذين قاموا بالقتل أحد من الناس، فمن هذه تفسيرها، بمعنى فأي شخص من القتلة عفي له من أخيه، من أخذ أهل المقصود منه؟ من اخيه اللي هو مقتول، من اخيه، وتبقى من الايه؟ للسببيه، يعني بسبب اخيه، بسبب قتله لاخيه. فمن رقي له من اخيه من للسببيه، وباخيه المقتول
فلم تكن الاخوه بين القاتل والمقتول، لم تكن الاخوه بين القاتل والمقتول، فلا تزال الاخوه قائمه واضحه لا. فمن رقي له من اخيه القاتل والمقتول لا يزال اخوين. فمن رقي له من اخيه المقتول، اقول مقتول هيعرف له ازاي؟ يبقى بالتنبيه من اخيه. ومن الممكن ان تكون من اخيه اللي هو ايه السبب، وحينئذ تكون من ذاته السببيه، وانما هي الابتداء الغالب كما يقول اللغويون من اخيه. يبقى ايه منه الابتداء الغالب اللي هو ايه السبب، اللي هو الفرق بالقصاص او الفرق بالايه بالدية. فمن رقي له من اخيه شيء اللي هو ايه اللي هيعفى عنه، اللي هو ايه يعفى عنه القصاص. فمن رقي له من اخيه شيء فاتباعه، فالواجب على كل واحد منهما يوضحه القران الكريم. فاتباع بالمعروف هو اداء اتباع، فالواجب اتباع ان يطلبه ولي الدم، يطلب بالمعروف فاتباع بالمعروف، وأن يؤدي القاتل الدية بالإيه؟ بالإحسان. فاتباع بالمعروف واجب، والواجب اتباع بالمعروف، والواجب على الآخر أداء إليه بالإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لأنه لو شاء سبحانه لجعل الأمر قصاصا لا رجعة فيه، ولكنه رحمة بكم سبحانه وتعالى جعل القصاص من حق الحكومة والمجتمع، حق لله عز وجل ثم حق للمجتمع كما يقال، أو يقال حق للحكومة، لا جعله حق لمن؟ لولي الدم. من حقه أن يتنازل، من حقه هو أن يتنازل، لأن القصاص يتحدى من الحدود. فالحدود إذا رفعت إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، إن فرق ورفع الأمر إلى الحاكم تقطع اليد حتى ولو المفروض تنازل عن حقه. لو رفع الأمر في القلب إلى الحاكم فأراد أن يقيم الحد فجعل مقذوف في حقه وقال أنا قد حللتنا من هذا الأمر، يقول هل لا كان قبل أن تأتيني؟ فإذا رفع الأمر إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. كذلك في حد الزنا، يبقى الحدود، الحدود لا يجوز التنازل عنها، لكن القصاص من بابة اخرى يجوز الايه التنازل، مع ان الامر رفع للحاكم. فيقول لولي الدم اما القصاص واما الايه الدين، اختار ماذا؟ يقول اختار القصاص، فقد جعلت لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل انه كان منصورا. قال لا انا اريد الدين، فهو بغير النظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان ياخذ حقه قصاصا واما ان ياخذ حقه دية. فمن رضي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هذه الامور لم تكن مكلف بها من قبلنا، وانما كان على بني اسرائيل القصاص فقط. فقال ذلك تخفيف على هذه الامه من ربكم ورحمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. هنا قد يقول قائل فايهما اولى في قولنا من اخيه؟ هل المقصود من اخيه الميت المقصود ولا ولي الدم؟ قلنا اولى، ومن السببيه او تكون الابتداء الغالب. القول الارجح انها تكون المقصود بها ايه؟ انها ولي الدم، علشان تكمله الايه، تكمله الايه تقول ايه؟ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، وهذا هو الارجح. واضح ان شاء الله. فيقول هنا الى ان قال فمن رضي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، يبقى سواء احسان من اخيه المقتول او ولي الدم، فلم تجد الاخوه بين القاتل وبين المقتول او بين واحد المقتول من اولياء الدم، واضح ولا لا؟ فهنا يقول فلم يخرج القاتل من الذين امنوا وجعله اخا، جعله اخا لولي القصاص،
ومراقبة قوة الدين بلا ريب. قولة الشيخ رجع ما قلنا ان القول ايه الرجع وجعله الاقل لولي الاختصاص. والمراقبة قوة الدين بلا ريب وقوة الدين ما زالت موجودة. يبقى ما فيش كفر، يبقى لا تضيعوا بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، مش خروج من المله، مش كده ولا لا؟ اخر وقتاله كفر، هذا لا بد ان يقم على انه كفر ايه اخر يخرج. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولذلك قالوا ادنى الجمع كان اثنان. استدلوا الذين قالوا والطائفه ادناها شخص واحد، هذا القول. ورد ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لان الطائفه قد تجر وراءها مجموعه، يحدث اقتتال بين طائفتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا سيد على الحسن رضي الله عنه، ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل والخطوط ان الله يحب المخطئين. بعدها يخرج الى ان قال انما المؤمنون اخوه، فلم تزل الاخوه بعد التقاتل بينهما. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا. قال نصوص الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع معطوف على نصوص مش كده ولا ايه؟ ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. واضح؟ فدل على أنه ليس بمرتد. وهذا الكلام اختصار لما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث، وكذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع. منهاج السنة في المجلد الثالث في الصفحة 96 بعد 300، وفي مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 300. يقول قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه مظلمة، مظلمة عنده لأخيه مظلمة، مظلمة ولا مظلمة؟ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري هذه بالكسر، والفتح لله يعني تأتي بالكسر وتأتي بالإيه؟ بالفتح. قال وفي الكسر أشهر، الأشهر عند الرواة أنها مظلمة، وإنما تقرأ مظلمة وتقرأ مظلمة، وحكى مقرطان فيها الضم عن القذاف، فحكى عن القذاف الإمام مقرطان قرأ مظلمة، فهي مثلثة تقرأ بالإيه؟ بالضم وبالفتح وبالإيه؟ وبالكسر. يقول قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه مظلمة أو مظلمة أو مظلمة من عرض أو شيء، عرض أو شيء مال أو غيره، فليتحلله منه اليوم. يعني يتحلله يعني يطلب منه أن يحله له، يقول له حلال، أنا أحللت لك هذا الأمر الذي إن كان لك أحللت لك أصبح حلالا بالنسبة لك. هذا الكلام الذي ذكرته في حقي أنا جعلته حلالا، ابحته لك انا الذي امسكه، فانا احللته لك. واضح؟ ليس بمعنى التحليل والتحليل الشرعي، التحليل والتحليل الشرعي ملك لله عز وجل، ولكن انا املك هذا المال فانت اخذته بدون طيبه من نفسي، فحينئذ تطلب مني ان احلله لك فاقول هو لك بالنسبه لك حلال لاني سمعت. واخذ بالك؟ فهو يقول فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون درهما ولا دينار، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، بقدر مظلمته. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرح عليه ثم ألقي في النار أعاذ الله وإياه. أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا، يبقى ذلك إنما يحدث هذا في حسنات وفي سيئات زي حديث المفلس كما سيجي، يبقى بعد ذلك إن الظالم يوم القيامة سيكون له حسنات وسيئات فقط، يبقى السيئات لم تحط بالإنسان كما قد أحاطت به خطيئته، وإحاطة الخطيئة لا تكون إلا إذا كانت أي خطيئة الكفر بالله ولا أجل. الكفر والذي يحيط بالإنسان، لكن بالنسبة للسيئة لا تحيط بالمؤمن على الإطلاق، دي السيئة تحيط بالمؤمن طالما عنده إيمان لا يحاط به أبدا، وإنما الذي يحيط به سيئته هو الشيء إذا أحاطت به إيه خطيئته، الخطيئة التي تحيط بالإنسان مقصود بها إيه في سورة البقرة الكفر. قال ثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار، الذي ليس له درهم ولا دينار. قال ده المفهوم البشري المفهوم المادي. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسكت دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيختص هذا من حسناته لأن يوم القيامة ليس هناك إلا الحسنات والسيئات لا درهم ولا دينار، فيختص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا سميت حسناته ثنيت لن يصبح لديه حسنة قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطلحت عليه ثم طلحت النار أعاذنا الله وإياكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات، وذلك قال الحديث قال وأتبع السيئة الحسنة إيه تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالف الناس بخلق الحسن، كأنك مثلا وقع على ثوبك شيء غير نظيف فأنت تأتي بالماء تتبع هذا ذاك فيغسل الثوب ويطهر الثوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فالحسنة تمحو السيئة. قال هذا مبسوط في موضعه كما أسلم. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. والغريب أن أنا وقفت لكلام للعلامة ابن مانع كلام عجيب جدا بالنسبة للجماعة المعتزلة اللي بيكفروا الناس وبيخرجوا الناس من الملل، لهم كلام عجيب جدا. شوف بيقول ايه الإمام ابن مانع يقول في تعليقه على الأقوياء، يقول كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات سأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم، يعني هم بيخرجوا الإنسان من الإيمان ويجعلوا منزلة بين المنزلتين، فأرجع إلى كتب التراجم وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم فأجد فيها الأمر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته، فصح عندي أن ذلك من شؤم عقائدهم وفساد رحلتهم. ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف والماجن الجاحظ عرف ذلك، نسأل الله السلام. يعني فعلا تجد الإنسان اللي هو مسرف في التكفير تعالى أن تتفرج على معاملاته وهو مع الناس تجد المسألة عنده هو بيكفر الناس وبيخطأ، الإنسان هذا كافر هذا كافر، فهذا أتفرج عليه هو هذا الذي يشوف معاملاته وهو مع الناس. هذا يسب وهذا يفعل به كذا وهذا يقتل ماله ويستحلون اموال الناس بكذا وبكذا. ربنا يسلم، مش عاوزين نتعرض بهذه الامور. ولكن الكلام العلامه الامامع هذا ارشدنا الى امر خطير فعلا. تجد الانسان اللي هو مسرف على الناس في قضايا التكفير وفي قضايا التصفيق وفي قضايا التشديد عليه، اذا به هو يكون متهاون جدا مع ربه سبحانه وتعالى ومع شرع الله سبحانه وتعالى. نحن لا نطالب الناس الا بان يظهروا حقائقهم لله. اللي في قلبك خليه على لسانك، زي ما العوام عندنا في مصر يقولون اللي في قلبه على لسانك اخرج لنا ما في قلبك. لا تعامل الناس بالتقية، وانما اللي في قلبك يخرج امام الناس. نريد اناسا يتعاملون مع الناس ويظهرون ويقولون اقوالا، هذه الاقوال تمثل حقائقهم، حقائق معاملاتهم مع انفسهم. يعني الانسان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى بالنسبه لنا، المثل البشري الاعلى والنموذج الاعلى البشري القدوه صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره كباطنه، كان صلى الله عليه وسلم امام الناس كما يخلو في بيته صلى الله عليه وسلم. يعني ان صح ان نقول ان بيته صلى الله عليه وسلم كان من زجاج، ان صح هذا التعبير فهو ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عند الاطراف في حياته. السر في داخل بيته يذاع، السر في داخل بيته يشاع. وان اسر النبي اسر حديث سر بين زوج وزوجته، اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا اصبح قرانا يتلى في المحاريب الى قيام الساعه. مفيش اسرار. وهذا من اعجاز نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلوه لكم اسره، اجعلوه لكم قدوه صلى الله عليه وسلم. نريد الا يكون هناك انفصام بين العلم والعمل، نريد الا يكون هناك انفصام بين القول وبين السلوك. لا تجعل كلماتك مخالفه لافعالك، لا تجعل سمتك الظاهري مخالفا لحقيقتك التي لا يراها منك الا اقرب الاقربين، لانك لا تستطيع ان تكون طوال الوقت كذابا. ان كذبت على الناس فانك حينما تذهب الى بيتك وتتراحل تظهر حقيقه امورك حينما تعاشر زوجتك وتعاشر اولادك وتعاشر اخوانك وتعاشر امك واباك وتعاشر اقاربك، فهؤلاء هم الذين يعرفون حقيقتك. يعني لا يفرح الانسان حينما يمتحنه الغرباء عنه، وانما حقيقه الانسان يعرفها عن طريق الذين يلاصقونه. اعرف نفسك، عارف تعرف نفسك، مش الناس اللي بتقابلك في الشارع وانت متزين لهم، وانما يعرفك عن حقيقه من يعاشرونك ويرونك على حقيقتك. فحينئذ يظهر كذبك ويظهر دجلك ويظهر نفاقك ان كنت منافقا والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم، يظهر كل شيء امام الذين يعاشرونك ويعاشرونك. فهم الذين يعرفون ان كان الانسان مريضا بانفصام بين القول والعمل والسلوك والاخلاق ام لا. نسال الله السلامه. فهذا كلام رواه وحكاه لنا العلامه ابن مانع ليبين لنا ان هؤلاء الذين يتشددون في الحكم على الناس اذا بهم حينما يخلون بانفسهم يرتكبون موبقات. فهم نحن نعذرهم فلا نكفرهم، اما هم فبمذهبهم يخرجون من المله. اعاذنا ما وقع. يقول هنا واهل السنه ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. يعني الانسان الذي ارتكب الكبيره، اهل السنه والجماعه لا يكفرون ولكن يتفقون على انه يستحق الوعيد. يستحق يعني حق عليه انه يعاقب طبقا للوعيد الذي جاء في الكتاب والسنه، على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما ورد في النصوص، لا كما يقوله المرجئه من انه لا يضر مع الايمان دم. فالمرجئه يقولون لا يضر مع الايمان دم ولا ينفع مع الكفر طاعه. ونكرر ليس كل قرائن المرجئه يقولون بذلك، حتى لا تظلمون الناس. احكموا بين الناس بالعدل، لا تظلموا الناس. لاننا سنلتقي نحن وهم امام احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. اتقوا الله، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا التقوى. فهنا يقول لا كما يقوله المرجئه من انه لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعه. واذا الكتاب طبعا خذ بالك بكل اهل السنه والجماعه متفقون على انه يستحق الوعيد، يستحق، ولكن قد يعفو الله عنه لحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهنا يقول واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئه ونصوص الوعيد الذي استدلت بها الخوارج والمعتزله تبين لك فساد القولين، ولا فائده في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفه فساد مذهب الطائفه الاخرى. يعني انت بتجمع بين الاثنين علشان تاخد في كلام المرجئه اللي تطلع فيه كلام الخوارج والمعتزله الشرع، وتاخذ بكلام المخالف والمعتزله لتطلع عليه بكلام المرجئه. اما بدا اهل السنه والجماعه العمل بجميل ايه؟ النصوص، وتلتئم النصوص، لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ودي عظمه الدين ان هذه النصوص تتجمع وتتلائم لا تتناقض كلها، لانك لو نظرت الى النصوص هذه النظره الاحادية التي عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة او عند الوعدية من المرجئة ستجد الامر خطير، ستتناقض النصوص، يبقى في اختلاف. لكن منهج اهل السنة والجماعة هو الذي تختلف به النصوص كما تختلف به القلوب ان شاء الله تعالى. فيقول ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الاخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا، هنا بقى هيبين الاختلاف عند اهل السنه والجماعه اختلاف لفظي بين اهل السنه وبين مرجئه الفقهاء اللي هم منتسبين لاهل السنه. خلي بالك الكلام اللي باين. ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو انه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر؟ ده هو ده مذهب اهل السنه والجماعه، ان الكفر كفر، الكفر دون ايه؟ دون كفر مراتب. كما اختلفوا هل يكون يعني اختلافهم في الكفر على مراتب، كما اختلفوا هل الايمان على مراتب؟ طبعا الايمان على مراتب، يعني هو ايمان النبي عليه الصلاه والسلام يستوي ايمان الصحابه، طب ايمان ابو بكر الصديق يستوي ايمان عمر، طب إيمان أبو بكر يستوي إيمان سائر الأمة؟ فالإيمان متفاوت الدرجات ولا لا؟ وكذلك الكفر متفاوت الدرجات. فمن الكفر كفر يخرج من الملك وهو يتفاوت. ولذلك كان المنافقون في الطرف الأكبر من النار. فالكفر هل هتشوف كفر فرعون زي كفر واحد من أحد الكفار؟ أو كل كفر ظلمات عليه كفر؟ ولكن كفر فرعون ده كفر رائع. مش كده ايه؟ اه واحد يعني حصل على كفر بدرجة كفر والعياذ بالله اللي بيدعي ربهم الاعلى، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الفساد، وهو انه ان يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا ان يكون الايمان على مراتب ايمانا دون ايمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافين في مسمى الايمان. طبعا احنا هنقرا هذا الكلام ولا نطيل فيه لان الكلام سياتي بالتفصيل في باب الايمان ان شاء الله تعالى وقد اقترب به ذلك. قال وهذا الاختلاف نشأ من اختلافين في مسمى الايمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص ام لا؟ بعض الاتفاق عن الذين قالوا الايمان قول وعمل يبقى بيزيد وينقص، لان العمل بيزيد وينقص، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى بناء على ذلك الكفر كذلك يزيد ويقل، لان الايمان قول وعمل واعتقاد، والكفر قول وعمل واعتقاد، مش هتسمى الكفر الاكبر الى ثلاث انواع، مش كده ولا لا؟ فيقول بعد اتفاقه عن اهل السنه حدث الاختلاف، الاختلاف هذا فيه بعد اتفاقه على ان من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، ولا يطلق عليه اسم الكفر. واضح؟ ولكن من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالايمان عنده. وده نفس الكلام مين؟ ابن القيم في كتاب الصلاه قطب ايه؟ ذلك يعني لما تقول هذا كافر ولكن تقصد كافر كفر ايه؟ اصغر. ما تقولش كفر كده على عمومها مطلقه، لا لازم تبين. ثم لما يكون الامر اصبح في زمن فيه سته ما تقولش هذا الله، علشان بعض الناس وهذا الكلام حينما يقال الجهل وتقول ما انا بقول الكلام الشرعي كفر 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 اصغر، هذا الكلام يكتب فيه على وجه اخر فيظنك ايه؟ تكفره. فيقول ومن قال ان الايمان هو التصديق اللي هم مدير الفقهاء بقى، ولا يدخل العمل ولا يدخل العمل في مسمى الايمان، يعني الذين يقولون ان الايمان هو التصديق والعمل عندهم لا يدخل في مسمى الايمان، لان الايمان عنده هو التصديق فقط. ومنهم مؤلف الكتاب اللي هو التحاور والتاريخ، لان الايمان عندهم تصديق فقط. والكفر اذا كان الايمان هو التصديق يبقى الكفر هو الايه؟ الجحود، مش كده ولا لا؟ قال ولا يزيد ولا ينقص، يعني لا المظلوم يزيد ولا ينقص ولا المظلوم يزيد ولا ينقص. يبقى حينئذ الكفر عندهم لا يتفاوت، كما ان الايمان ايه؟ لا يتفاوت. قال هو كفر احد. فنلقى بالنصوص دي، ما هم اتفقوا سائر اهل السنه والجماعه على ان النصوص تؤخذ على ظواهرها، ومن قال في حقه الشارع الشرع هو كافر اي اجاز، مش كده ولا لا؟ ولكنه مش كفر يخرج من المله. فأهل السنة والجماعة الطائفة الذين قالوا، ودول الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث السلف الصالح، إن الإيمان قول وعمل، يبقى بيزيد وينقص، يبقى الكفر كذلك يزيد وينقص، وحينئذ قالوا كفر أكبر والكفر إيه؟ أكبر. لما تيجي تسأل بقى الأحناف من أهل السنة مرجئة الفقهاء وتقول لهم طب في كفر أكبر وأكبر، يقول لك لا، ده الكفر حاجة واحدة زي الإيمان حاجة واحدة. فالكفر ايه؟ يقول لك الايمان في اصله سواء كما يقول الصحابه. فالكفر كذلك تكون جحود، والجحود لا يزيد ولا ينقص. هتقول له كفر ايضا، ما تقولش كفر اكبر وكفر اصغر. تقول له طب النصوص اللي فيها كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فهو ليس هم الكافرين من سباب المسلم في سوق وقت كان الكفر. هتعمل ايه يا ابو لك على العين والراس؟ تقول له طب معناه ايه؟ هل دي كفر نخرج من المله؟ يقول لك لا. تقول له ما الكفر ده اكبر، يقول لك ما ينفعش تكون اصغر. كل مكان الا الكفر مجازي. كفر ايه؟ مجازا، يعني مش حقيقي. فاصبح الامر هين، مش كده ولا لا؟ يعني هو يقول هي كذا، واصحابها الشرع قصده كفر. تقول له انك ده كفر مجازي. المخالف يقول ده كفر ايه؟ اقصى. الاثنين اتفقوا على انه ليس الكفر مخرج من المله، ولكن اختلفوا في التسميه. فهذا قال كفر اكبر وكفر اصغر، وذاك قال كفر حقيقي يعني اكبر مخرج من المله، وكفر مجازي يعني اصغر. ولذلك يقول لك هذا الخلاف لفظي. ولذلك وقال في اول الباب ايه؟ ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الكفر. واضح الكلام ولا لا؟ انا عاوز الاخوه اللي قاعدين يصحصحوا. شربتوا قهوه؟ صحصح؟ ما تخرجوا من هنا. ربنا يوصل. ومن قال ان الايمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الايمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، هذا خطا نحن لا نوافق عليه، ولكن لا نخرج اصحابه من ايه؟ من اهل السنه، مش كده ولا لا؟ قال هو كفر مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان. يقول ربنا قال في القرآن وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقصد إيه بإيمانكم؟ صلاتكم عند المسجد الإيه؟ بيت المقدس، الذين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس قبل
نسخ القبلة. ما حكم هؤلاء؟ يقول الله تعالى من سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال إخواننا الذين كانوا يصلون تجاه قبلة بيت المقدس؟ فنادى القطع أسرعتهم الصلاة الآن أصبحت نتجه إلى البيت الله الحرام. طب إخواننا الناس السابقة نزل قول الله تعالى إيه؟ وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانك. إيمانكم يعني صدقتكم. فتيجي لما تيجي تسأل يبقى الهمة الصلاة هي إيمان وأعمال الإيمان تسمى إيمان لأن الإيمان قول وإيه؟ وعمل. مش كده ولا لا؟ قول وعمل واعتقاد. فالاعتقاد تسمى إيمان والأقوال تسمى إيمان والأعمال تسمى إيمان. طيب يقول وكذلك يقول اللي أنعم هذه الكبائر التي سماها الشرع كفرة وسماها أهل السنة جمهورهم كفر أصغر قالوا لا كفر مجازي قالوا انت تقولوا ايه عن الايمان فقال وكذلك يقول في تسميه بعض الاعمال بالايمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس يقولون يعني انها سميت ايمانا مجازا ليه مجازا وسميت ايمانا قالوا لتوقف صحه على الايمان لاننا لا تصح الا الايمان فكانت مجازا أو لدلالتها على الإيمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا ولهذا يحكم الإسلام الكافر إذا صلى فصلى بها واحد كافر فجأة لقيته بيصلي مع الكافر هل تيجي تقول لا مش هعتد الإيمان إلا لما يجي الأول يقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى قدام مش كده ولا لا فالصلاة دليل على إنه إيه؟ على إنه أصبح مسلما فيقول ولهذا يحكم بالاسلام الكافر اذا صلى كصلاته فليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب السنن هيرجع بقى هنا يقول الكلام اللي هو النهائي فليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب السنن خد بالك فقهاء المله بيتكلم عن الفقهاء اللي هم الاربعه ومن على الشاكله فيهم يدخل ابا حنيفه هنا لان الخلاف ما كانش مع الفقهاء الخلاف مع متكلمين ومبتدعين زي المعتزله والخوارج وامثال هؤلاء لكن فقهاء المله اهل السنه مالك سني ابو حنيفه سني الشافعي سني احمد بن محمد شيخ السنيه مش كده ولا لا فكل دول اهل سنه فقال هنا ماذا وان كان قد وقع بعض الاخطاء في قضايا الإيمان عند الإمام أبي حنيفة فنوضح حكم الشيعة الله تعالى ولكنها هل تخرج من مذهب أهل السنة والجماعة فيعد من أهل البدعة مع هذا وما قال ذلك أحد من أهل العلم أبدا واخدين بالكم وهنا يقول إيه يقول فليس بين فقهاء المله نزاع في أصحاب السنة إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه انهم من اهل الوعي عندك هنا في بعض النسخ ما تواتر عنهم وفي بعض النسخ ما تواتر عنه الاثنين صح لانك لو قلت وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انهم يعني اصحاب الذنوب من اهل الوعي ولو قلت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم بمعنى ما تواتر عن اصحاب الذنوب في النصوص يعني انهم من اهل الوحي وارد وارد ولكن الاقوال المنحرفه قول من يقول بتخليده في النار يبقى الاقوال اللي سبق في مساله ان الايمان مجازي الاعمال تطلق على الايمان مجازا والكفر يطلق على الكفر المجازي هذا وان كان خطا الا انه لا يترتب عليه ايه فساد او انحراف في المنهج والامام ابن تيميه رحمه الله عليه تكلم عن هذا الامر في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحه 87 في قضيه الكفر المجازي والايمان المجازي تكلم عنها ومن اجلها عقد فصلا نفيسا في نقد المجاز ودي بقى اللي هو كتاب الايمان الكبير تكلم عن المجاز واطال النفس في ابطال رحمه الله عليه من اجل هذه الايه القضايا
يقول: ولكن الأقوال المتحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشهير عليه. يا ريت دي تجعل الكلام ده بين قوسين أو تنقله وتجعل الكلام ده بالنسبة لك عمدة من عمد الملك. شوف: ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشهير عليه. وأنا رأيت هذا الكلام للأسف من بعض إخواننا لما يأتي على إنسان أخطأ في شيء يشنع عليه، ومن الممكن أن يلزمه بما لا يقوله يلزمه لك أنت كأني هدف أني أنا أتصيد الأخطاء. لا، قل له: ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قصد كذا هو موظف، قصد كذا موظف، وأنا تكلم، ولكن الأشعري في داخلي أنا عندي كل هدف إني أخطأ وشن عليه وألزمك بما لا تقول به. هذا يعني للأسف. يقول: إذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. والغريب من الآية وردت بأسلوبين، مرة بسورة النساء ومرة بسورة الايه؟ المائدة. في النساء بيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وتمتلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا يقول في سورة المائدة التي استدل بها الإمام: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. وابن القيم له رسالة اسمها التبوكية، رسالة عظيمة بفصل الآيتين فيها في الرسالة دي، ويقول لك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء بالقسط. الآية بتقول أي النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وأي المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فطلبت منا الآيتان أن نكون قائمين لله وقائمين بالقسط وشهداء لله وشهداء بالقسط. شوف التشهيد: قائم لله وقائم بالقسط، وشاهد لله وشاهد بالايه؟ بالقسط. قبل ما تتكلم الكلمه دي من الممكن تجرح انسان تدمره، انتقل قبل ما تخرج الكلمه في ايدك، انتقل لها واعرضها على مقطع وفلتر حتما وعم الفلاتر، لان من الممكن ان يكون كلامك هذا مبني على اخطاء. فتغير تغير ايها المسلمون: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، يعني قائمين بالعدل، قوامين بالصدق. يبقى امرهم بالعدل والصدق في الاعمال والاقوال. ولا يحزننكم، يعني لا يحزننكم شنآن قوم، بغض قوم. لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. بتطرح الانسان طبق الانسان على ان لا تعدلوا، يعني على ترك العدل فيهم للعداوه. ثم قال: اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله بما تعملون خبير. يبقى ربنا عز وجل امرنا سبحانه وتعالى بان نتقي الله عز وجل، ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الى ذلك ولا ثم يقول الإمام الشارح: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. عاوزين نفهم هذا الكلام يعني، وأنا قريب في فهمه إن شاء الله. هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة. يعني في تقسيم وده منهج اهل السنه والجماعه. يعني لا ينفع حد يقول الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر قولا واحدا. هذا قول الخوارج. واخدين بالكم؟ ده قول الخوارج. وما كفر الخوارج الصحابه الا من هذا الباب. وقالوا من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر. ومن للعموم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يحكم عليه بالكفر. هذا هو استدلال الخوارج. ولكن من اهل السنه والجماعه هذه كبيره من ضمن الكبائر زي اي ذنب من الذنوب التي جاء فيها ان من اتاها فقد ارتكب كبيره من الكبائر. لان الحكم بما انزل الله فرض على الله، فرض علي وفرض عليك ان نحكم بما انزل الله في امورنا كلها. وان امتدلنا لكي نكون حكاما بين المسلمين ان نحكم بما انزل الله هذا امر واجب عليك. ولا يضع مسلما ان يفرط في ذلك، ولا يضع مسلما ان يقول ان الحكم بما انزل الله ليس بواجب وليس بفرض، ولا يضع مسلما ان يهون من شأن الحكم بما انزل الله عز وجل. مستحيل يوجد مؤمن مسلم سمع الايات التي تتحدث عن الامر بالحكم بما انزل الله عز وجل وياتي بعد ذلك لكي يقول يجوز للمسلمين ان يتركوا الحكم بما انزل الله. القران يقول افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك نحن دائما لا نتكلم حينما نتعرض لامثال هذه القضايا في باب بيان قضايا التكفير لا نطير النفس في بيان حتميه الحكم بانزل الله لانه امر متقرر عند عامه المسلمين لا يحتاج الى ان ناتي بالادله على. يعني الان انا اؤلف كتابا اتحدث فيه عن الحكم بما انزل الله وجود الحكم وحتميه الحكم بما انزل الله هذا امر متقرر عند كثير المسلمين. والايات فيك يكفي ان تقرا القران الكريم، يكفي ان تقرا القران الكريم. معنى الحكم بما انزل الله في كل شيء. والانسان الذي يدعو الى الاعتقاد السليم الاعتقاد الصحيح هذا حكم بما انزل الله، الذي يدعو الناس الى ترك البدعه والاخذ بالسنن هذا حكم بما انزل الله، الذي يدعو الناس الى التقلب باخلاق المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هذا يدعو الى الحكم بما انزل الله، الذي يدعو. فبعض الناس يظنون ان الحكم بما انزل الله لا يكون الا في الحدود. الحدود هذه جزء من الاحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده، ولكن الحكم بما انزل الله عنوان على قضايا اخرى تشمل الدين كله. فالحكم بما انزل الله يشمل الدين كله. فقالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اي هذه القضايا المقصوده؟ العذاب المذموم. فمن جاء وحكم في مساله جزئيه بين الناس وقال فيها حكم الله عن هوى وعن عقل يكفر ان لا يكفر، لا يكفر باجماع المسلمين ولا يكفر ولا يكفر بذلك الا انا الا الخوارج. فاذا قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وفي ايه اخرى بعدها فاولئك هم الظالمون، وفي الايه التي بعدها فاولئك هم الفاسقون. فاي الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا، وايه يكون ظلما، وايه يكون فسقا. اذا قلت الكفر كفر اكبر والفسق فسق اكبر والظلم ظلم اكبر هذا امر كائن وموجود في القران الكريم ان الكفر ياتي بمعنى الكفر الاكبر والكفر الاصغر، والظلم ياتي بمعنى الظلم الاكبر والظلم الاصغر، والفسق ياتي بمعنى الفسق الاكبر والفسق الاصغر. فهل تجعل الايات كلها بمعنى واحد كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر، ولا تجعله كفرا اصغر وفسقا اصغر وظلما اصغر؟ انت ستكون. ولذلك دائما العصمه في تفسير مين؟ السلف الصالح. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه لما جلس في جامعة الملك ابن سعود وهذا مسجل في الدمعة الفازية شريط مسمى الدمعة الفازية، وكان يناقشه مجموعة ممن تأثروا بفكر سيد قطب، فكانوا يناقشونه في هذه الآية، حتى إن صاحب الإبريزية في التسعين البابية الدكتور حمد الشتوي حينما تعرض الى المسألة قال وعاقره مجموعة من الجامعيين، اساتذة الجامعة في جامعة الملك ابن سعود محاضرة حاضروه محاضرة، وكان ثابتا ثبات الجبال وقرر مذهب اهل السنة والجماعة، حتى ان سلمان العودة بيقول للشيخ يا شيخ من العلوم؟ قال احذر من استدلالات الخوارج، هذا اسلوب الخوارج في الاستدلال، احذر هذا اسلوب الخوارج في الاستدلال، انك تأتي وتستدل تترك مذهب السلف وتستدل باللغة العربية، هكذا كان يفعل مين الخوارج ويفعل المعتزلة ويفعل يأتي صاحب الكشاف يستخدم براعته اللغوية من اجل ان ننقض مذهب اهل السنة والجماعة. القضية مش كده، بدليل ان احنا عندنا ايه؟ ما تقول لي من لم يحكم بما انزل الله؟ من الاسباب العموم؟ معاك، ولكن اليس هناك عموم مراد به الخصوص؟ تعالى مع حبيب القران الكريم بيقول ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ظلم نكره في سياق النفي تفيد العموم. ومع ذلك اجمع الصحابه على هذا المنهج على هذا الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون اليه، انا قرات قول الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، فدلنا على ان هذا العموم غير مراد وغير مقصود، وانما هذا عموم مراد به ايه؟ الخصوص، كمان مش عام مقصود، لا العام المقصود الذي استثنينا منه بعض الافراد بعض الافراد زي ما قالوا مطلقات وتربصن لانفسهن ثلاثه قروء، يعني كل مطلقه تتربص لنفسها ثلاثه قروء. يقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدون. يبقى اخرج مين؟ المطلقه التي لم يدخل بها، مش كده؟ ثم يقول واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، يبقى تخرج الحامل. ثم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه شهور، ثلاثه اشهر تخرج مين؟ التي يئست. واللائي لم يحضن، يبقى خرجت كم من المطلقات؟ يبقى وجه المطلقات جمع مؤنث ثاني يفيد العلوم، فاخرجنا منه مين؟ آية سورة الأحزاب التي تحدثت عن المطلقة التي لم يدخل بها، وتحدثت آيات سورة النساء الأخرى أو سورة الطلاق عن ثلاث حالات، الحامل واليائس التي يئست من المحيض والصغيرة التي لم تحض بها، مش كده؟ يبقى كل ده استثناءات، يبقى ده اسمه عام ايه؟ مخصوص، عام دخله، لكن عندي عام مراد به الخصوص. لا يعرف به العلوم اصلا. المطلقات وتربصن هذا عقد اريد به العلوم ثم استثني منه فدخل في التقصير، لكن عام مراد به منذ ان قيل مراد به ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. اقرا كتب التفسير فتجد ان الناس مقصود محمد عليه الصلاه والسلام لوحده بس. بعد يقول لك عام منين؟ مراد به الخصوص. لما يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادوا، هل الناس دي غير الناس دي؟ طبعا لازم تكون الناس دي غير الناس دي. الذين قال لهم الناس المنافقون. ان الناس ابو سفيان ومن معه في حمراء الابد، مش كده؟ في حمراء الابد التي تلت غزوة أحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوه وخافوه ان كنتم مؤمنين.
طيب يبقى لما يجي واحد يقول لابن باز رحمه الله عليه ومن لم يحكم من تفيد العموم،
يقول له هذا اسلوب الايه؟ الخوارج في الاستدلال. ولذلك يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي الجنه. يبقى لابد من اتباع سبيل الايه؟ المؤمنين في التفسير. واخدين بالكم ولا لا؟ في كل سبيل المؤمنين هو سبيل الله.
فهنا
هذه الايات تفسر ومن لم يحكم هل هي على عمومها؟ ولا هذه عام رجل بالخصوص؟ ولا في حكم ما انزل الله بغير ما انزل الله يكون كفرا واخر يكون معصيه؟ ولا هي الحدود عند اهل السنه والجماعه؟ كل ذلك نحن في حاجه الى ايه؟ الى دليل. كانت لنا لقاءات يعني دراسات سابقه في تفسير سوره المائده، في دروس التفسير حوالي كام شريط؟ 16 مقطع 15 شريط اتكلمنا عن تفسير ايه الحكم بغير ما انزل الله. ولذلك انا اسال اليوم هل انتم في حاجه الى تفسير هذه المساله ام نمر عليها مرور الكرام ويكفي ان تعودوا وترجعوا الى ما قد حققناه قديما في سوره المائده؟ عاوزين ايه؟ نعيد الكلام ده دي الايه؟ اللي عاوز يعيد الكلام في الايه يرفع ايده عشان بعد كده ما نرجعوش يعني نتكلم في الحكم بغير ما انزل الله. طب نقرا بقى كلامنا كده النهارده عشان ننهي الدرس ونبدا بقى الشغل من الاسبوع القادم ان شاء الله. نستعين بالله عز وجل نقرا بقى الكلام ده علشان ايه؟ نتفرغ لهذا الكلام. فهنا يقول رحمه الله علماء الله، وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله، وقد يكون معصيه كبيره او صغيره. شوف التدريج وشوف التقسيم. ويكون كفرا اما مجازيا كما يقول من؟ الاحناف. واما كفرا اصغر كما يقول من؟ جمهور اهل السنه على القولين المذكورين. لمن؟ لاهل السنه سواء الجمهور او الاحناف. يبقى على القولين المذكورين لديه صدق الكلام في شانهما. قال وذلك بحسب حال الحاكم. فانه ان اعتقد طبعا هو بيتكلم عن الحاكم هنا واضح جدا انه بيتكلم عن القاضي مش عن رئيس الدوله. اسمع بقى. قال وذلك بحسب حال الحاكم. ان اللي بيحكم بما انزل الله وبما انزل الله اللي هو في القضاء اللي هو من؟ اذا اجتهد الحاكم فاطاع. المقصود هنا مش رئيس الدوله وانما المقصود مين؟ القاضي. مش كده؟ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه مرض القوم وكل الحكمين شاهدين. ففهمناها سليمان. لو كان القصد حكم بمعنى حكم الدوله يبقى كان فيه ايه؟ النيران داود وسليمان. سليمان ما كانش امين وانما الحاكم كان داود، فحكم على قضى عمده المتقاطعين. فهنا يقول ايه؟ وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. يبقى الكفر الأكبر جاء من أين؟ لأنه ما اعتقد أن حكم الله واجب النفاذ. يبقى هنا لأنه رد معلومة من الدين بالضرورة. صح. خذ بالكم من الكلام. ولذلك العلماء يقول ان جحد حكم الله ان استحق يبقى بالنسبه للحكم بغير ما انزل الله استحلها. وبالنسبه للحكم بما انزل مش بغير بما انزل يقول ايه؟ جحده. يبقى جحد الحكم بما انزل واستحل الحكم بغير ما انزل. مش يعمل البحوث بالنسبه للواجب والاستحلال بالنسبه للايه؟ للمحرم. فالحكم بما انزل جحده والحكم بغير ما انزل استحلله. واضح؟ كان الامر هنا ايه؟ رد المعلوم من الدين بالضروره جحودا او استحلالا. واضح ولا لا؟ كويس. فقال وذلك بحسب حال الحاكم. فانه اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب يبقى جحد الايه؟ الواجب. صح؟ وانه مخير فيه يسعه ان يترك شريعه الله او استهان به مع تيقنه انه حكم الله، تهاب بحكم الله، ده اللي يستهين بحكم بشر يقع في خصومة وعداء معه. فما بالكم بمن استهان بحكم الخالق المدبر سبحانه وتعالى. قال فهذا كفر اكبر، يبقى الكفر الاكبر اوضح لانه ايه كما سبق. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله ما جحدوش وعدناه في هذه الواقعه، واحد يقول قال لك في هذه الواقعه يبقى ما بيتكلمش عن التشريع العام، مش كده ولا لا؟ يقول له السبب انك ما انتش واخد بالك من الكلام، وهنا بيتكلم عن الحاكم اللي بيقضي بين الناس، فما فيش حاكم هيتخبط ويحكم بين الناس وتبارك، ولا يعلم الحكم بما انزل الله كليه في اي مساله، والا ده بيعمل في ايه؟ هتشيله في الموظف، ما ينفعش يكون حاكم، واحد قاعد وانا هقضي بين الناس، فالاخذ بين الناس ده حكم الله عز وجل، ما ينفعش يكون لا يعلم الحكم الله في اي مساله، فهو يتكلم هنا عن الايه؟ الحاكم. فقال: وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه، لانه مفيش حاكم يحكم بما انزل الله وهيحكم في كل مساله صح، وانما سيقضي ولا لا، وقد لا يعلم حكم الله ولا يعلم مساله كما حدث لداود عليه السلام، ففهم ماذا سليمان، مش كده ولا لا؟ فقال: وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه، لان لو الامام المؤلف يقصد ان وقع واحده تقول له طب ولو وقعتين يكفر؟ يقول لك لا طبعا. تقول طب ولو ثلاثة؟ يقول لك ما يكفرش. تقول طب لو خمسة؟ طب لو مية؟ يبقى هذا الخير ليس شرطا، واضح ولا لا؟ لأنه لو كان في هذه الواقعة قيدا أو شرطا سيترتب عليه إيه؟ إن لو كانوا وقعتين يكفر. طب لو خمسة؟ طب واحد يحكم بأنظر الله كل حاجة، لكن لو عديت كم مرة ذلك نفسه طلع ألف مرة يكفر؟ طب هتفضل تعد تعد لغايه ما توصل لكام؟ لألف، لعشر تلاف، لثلاثين ألف، يقول لك لو حكم في مئة ألف يكفر، أقل من كده ما يكفرش. ينفع هذا الكلام؟ من الذي حدد؟ يبقى هنا بس جعلنا عقولنا هي التي إيه؟ تحكم في الشرع. يبقى أنت قلنا تحكم بغير ما أنزل الله. ما واضح انت لما تريد ان تحكم على انسان بالكفر تحكم بما انزل الله ولا بعقل؟ ما انت لو حكمت على هذا الشخص بالكفر بغير ما انزل الله تكون قد كفرت نفسك بما ذلك، واضح ولا لا؟ قال: وعلمه في هذه الواقعه وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه لانه يؤمن في داخله ولا يجحد حكم الله تعالى، قال: فهذا عاقل ويسمى كافرا كفرا مجازيا على مذهب الاحناف او كفرا اصغر على مذهب الجمهور. قال: وان جهل حكم الله فيها، جهل حكم الله مع بذل جهده واستفراغ رجحه في معرفه الحكم واخطاه فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطاه مغفور، لانه هنا يتاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجران. وقال وراء الجمل ده الكلام بعيد عن طريق الحكم، نكمله ان شاء الله تعالى. يقول: واراد الشيخ اللي هو الطحاوي رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، مخالفه المرجئه وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين يعني من الصحابه، فاتفق الصحابة على قتله إن لم يتوبوا من ذلك، فإن خدامة بن مظعون، وده شهد بدرًا، شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن ابي طالب وسائر الصحابه على انهم ان اعترفوا بالتحريم بني حلال ولا حرام؟ قالوا حرام. طب انتوا شربتوا الخمر؟ يبقوا يجلدوا. وان اصروا على استحلالها قتلوا، لانهم جحدوا حكم الله تعالى واستحلوا ما حرم الله، وهذا العلي من الدين بالضروره. وقال عمر بن قدامه رضي الله عنهما: اخطات افتك الحفره الا انك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. هذه كلمه يعني كان يقولها العرب. وما اظن ان ما كان جائزا قوله ايام العرب وكان لا شيء فيه ان يقال في بيئه تستنكر امثال هذه الكلمات. يعني لو جاء انسان الان وخطا احد الدعاء او احد طلبة العلم وقال هذه الكلمة اخطأت كفتك الحكمة، لكان هذا الامر يعني من الامور التي يؤاخذ بها، لان كانت في القديم بعض الالفاظ من الممكن ان تمر، فالبيئة تحكم في امثال هذه الالفاظ. ما عليك. قال وذلك ان هذه الآية نزلت لسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقع في احد ابن قدامة المضعون فهم الآية خطأ، فبين له بقية العلماء كعمر وعلي وامثالهما بينوا له حقيقة تفسير الآية. الآية ايه؟ بعض الصحابة قال بعض الصحابة يقول لك وذلك ان هذه الآية نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقع في احد. قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ وكم منهم من سيد الشهداء حمزة، وعارفين قصته لما ضرب علي بن أبي طالب ضربه وبقر الجمل الذي كان قد أعده لزواجه وحدث ما حدث كان بسبب شرب الخمر. فقال بعض الصحابة كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرق فيها فلا جناح عليه اذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من امر استقبال بيت المقدس. ثم ان اولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا انهم اخطاوا وايسوا من التوبه، يعني ايسوا من التوبه. فكتب عمر الى قدامه يقول له حاميم اول سوره المؤمن يا غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني بالايه؟ الفضل والغنى والسعة ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. فكتب له ما ادري اي ذنبيك اعظم استحلالك المحرم اولا ام ياسك من رحمه الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابه هو متفق عليه بين ائمه الاسلام. طبعا الآية تقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا المحرمات اللي بالنسبة لهم محرمة وآمنوا وصدقوا بما أمروا أن يفعلوا وما حرم عليهم وعملوا الصالحات ثم اتقوا ما حرم عليهم جديدا، يبقى هذا في الماضي. ولما نزل التحريم وكانوا عايشين أحياء ثم اتقوا ثم للفراغ الزمني، فلما ان نزل التحريم ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. وراجعوا تفسير هذه الايه الكريمه في كتب التفسير. ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، ونبدا في الدرس القادم بمشيئه الله عز وجل الكلام حول قضيه الحكم بما انزل الله سبحانه. لو في اسئله جاوب عليها بعد الصلاه. سبحانه الله.